إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 76 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 8 شهر رجب لعام 42 و400 ألف، وهي تتضمن عددا من الرسائل. رسالة بعنوان البدع وبيان حقيقتها وأثر البدع في حياة المسلمين للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، ورسالة بعنوان نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله، ووقفة حول المدرسة العقلية وأفكارها ومعتقداتها وإنكارها لكثير من السنن أو السنة وخوضها في كثير من الأحاديث. نبدأ الرسالة الأولى، وهي المتعلقة بالبدع، للعلامة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم. وابتداء، هذه الرسائل أهدافها والمراد منها معلوم معروف، فعندنا الرسالة الأولى، هذه الرسالة خاصة بهذا الموضوع المهم، وهو البدع وبيان حقيقتها وأثر البدع في حياة المسلمين. وهذه الرسالة وهذا الموضوع موضوع مهم متجدد أهميته في كل لحظة، إذ لا غنى عن هذا الموضوع أبدا. فبيان السنة وبيان البدعة هو بيان للمشروع والممنوع، هو بيان للحق والباطل، هو ما يحصل به الفرقان بين المقبول والممنوع. هذا موضوع متجدد، هو موضوع يسري معنا دائما في المنهج سريان الدم في العروق، ولا يمكن أن يستغنى عنه قط. ولهذا إذا رأيت الرجل يقول دعنا من الكلام في البدع وأهلها أو من الإكثار في ذلك، فاعلم أنه إما جاهل وإما منحرف، لأن متى تسكت ومتى تدع الكلام في هذا الموضوع إذا لم يعد باطل؟ بل لو لم يكن باطل لكان الكلام فيه قائما من باب الوقاية، فإذا حصل الباطل فرد عليه بكذا وكذا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في البدع قبل أن تكون بدعة، وحذر منها قبل أن تكون بدعة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإرباض عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. إذا حصل داء وهو الاختلاف، إذا ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم مختلفين، ولا كان عند الصحابة مناهج، إنما هو سبيل واحد وطريق واحد. ولهذا النبي قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما عليه الصحابة هو محل الاقتداء، ومع ذلك قال: وإن من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، يجد أهواء، يجد فرقا، يجد دعوات. فما هو الدواء لهذا الداء الذي أخبر عنه النبي وهو لا ينطق عن الهوى؟ الدواء فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يبقى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الداء وبيّن النبي الدواء. وداء الأمة في هذا أصلا، هذا الداء في هذا الأمر أعظم ما يكون من داء في هذا الأمر. فوضع النبي في سطر واحد الداء والدواء، الاختلاف الكثير، التفرق، التمزق، الابتداع في الدين، علاجه ما أنا عليه لهم وأصحابي، مثل ما قال في حديث معاوية وأبي هريرة وأنس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا ملخص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل التعليق بغموض ولا شيء. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو، هذا قبل أن يكون هناك تفرق. وحديث حذيفة في الصحيح أيضا لما قال: يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر وكذا، فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ إلى أن قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ وهو الذي قال في أول حديث: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهو لم يدركه بعد لكن يخاف. فالشاهد أنه لو افترضنا أنه ليست هناك بدعة ما توقف الكلام في البدعة وبيان خطورة البدعة وكيف نتقيها من باب الوقاية، لأن الإسلام علمنا أننا نتقي الشر أولا، ثم إذا وقع الشر كيف نتعامل معه، ثم بعد أن يرتفع الشر كيف نستفيد لنتقي بعده. إذن هناك وقفة قبل الشر ألا يكون، وهناك وقفة مع الشر كيف يرفع، وهناك وقفة مع الشر بعدما رفع كيف نتقيه فلا يقع بعده، وما الذي نستفيده من هذا. ولهذا ما من فتنة إلا وأهل السنة والجماعة ابتداء يحذرون منها ويعلمونها وهي تلوح في الأفق، حينما يقول الطغام عوام الناس: هذا عارض ممطرنا، يقول أهل الحق: احبل ريح فيها عذاب شديد، احذروا هذا، لا لا ده تمطر ذهبا تمطر نارا ولكنكم لا تعقلون، لا لا ده الأرض ستفجر خيراتها، الأرض ستتزلزل، تلك براكين وليست خيرات، فإن الخيرات منوطة بالإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالذي يحصل مع الفتن والذي يحصل مع المخالفة ليس بركات بل براكين وزلازل ستدمر الأمة، ولكنكم لا تعقلون، لا تفقهون، لا تعلمون، لا تتذكرون، لا تتدبرون. فأهل السنة يعلمون الفتنة قبل وقوعها، ثم إن وقعت الفتنة سعوا في رفعها وأحدثوا الحصانة كيف نتصرف، فنلجأ إلى الله ثم إلى العلماء ونكون تحت آباطهم، مثلما اجتمعت الأمة مع الصديق، واجتمعت الأمة مع أئمة الإسلام، مع أحمد في فتنة الدولة العباسية وأئمة السنة، ومع شيخ الإسلام في فتنة التتار وكذا، ومع علمائنا في هذا الزمان الفتن الكثيرة في الإلحاد والعلمانية والتعددية الحزبية وكل هذه الفتن، فإن لعلمائنا مسلكا واحدا وطريقة واحدة. ثم بعد أن تنتهي فتنة ما الدروس المستفادة من هذا، سقوط من سقط كيف سقط، نجاة من نجا كيف نجا، كيف حصل هذا حتى لا يتكرر. فالكلام في الشر بعد رفعه على الوجه الذي نتعلم منه هذا أمر لا بد منه، لا بد أن نستفيد. لقد كان في قصصهم عبرة، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لابد أعرف أنا الأحداث هذه، وهذا محل التعلم من التاريخ. تاريخ ليس لك، التاريخ للإنسانية من حيث هي إنسانية، فإن نجا منها من نجا كيف نجا، وإن هلك منها فيها من هلك كيف هلك، من لدن نوح، من لدن آدم عليه السلام، وأكل من الشجرة لابد أن نستفيد، هذا نبي. وكيف أن الشيطان فعل ما فعل وحصل ما حصل، أستفيد، أستفيد من ابني آدم، أستفيد من نوح عليه السلام مع قومه، أستفيد. هذا التاريخ تاريخ للإنسان من حيث هو إنسان. ولهذا الله عز وجل يقول إذا تكلم عن الإنسان من حيث هو إنسان يتكلم عن هذه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان من حيث هو إنسان. لهذا قصة نوح مع قومه هي قصتي، قصة موسى مع قومه هي قصتي، كل قصة وقعت لصالح أو طالح لابد أن أنتفع وأقف عنده. ولهذا قال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجيهم، قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط، انتقال إلى سنن كونية، بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي، وطن نفسك على هذا. فأنا حينما أدعو إلى السنة لابد أن أضع أمامي قبل دعوتي إلى السنة أن المجابهين لها أضعاف 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 الموافقين، بل إن الموافقين قد لا تكاد تراهم أو تراهم قليلا. يبقى استعداد النفس لهذا يجعلني أتحمل، يجعلني أتحمل، تطرد، تهجر، تمنع، تعزل، يوشى بك، تشوه صورتك، كل شيء. إذن إذا وقع هكذا نعم عامل حسابي أنا، نعم، مثل ما جرى لنوح، مثل ما جرى لإبراهيم، مثل ما جرى لموسى، مثل ما جرى لمحمد، مثل ما جرى للغلام، مثل ما جرى لامرأة فرعون، مثل ما جرى لمريم. فعند 10,000 مثال، ما شيء يقع إلا ومثل مثل 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 مثل. ابنك تنكر، نعم زي نوح. أبي عاد، نعم إبراهيم. عمي قام، نعم أبو لهب. عمي الثاني مأيد بس ما يعني معايا، يقول يا ابني بس ما فيش زي أبو طالب. زوجتي مثل لوط، وهكذا. الأخت تتصل، أنا عندي وأعاني، ومثل امرأة فرعون. ما في شيء يقع إلا والقصص موجود. العبرة، إن في التاريخ لعبرة. ولهذا أقول بكل صراحة صراحة إننا في حاجة مس إلى دراسة التاريخ دراسة سلفية صراحة. وأسأل الله ونحن نحرص على أن نفتح الأبواب التي تكون مغلقة إلى حد كبير، مثل ما نتكلم عن المذاهب هذه والمدارس هذه، لا شك أن هذا باب مغلق يعني إلى حد ما في كلام، لكن لا يتناسب مع حجم الهجمة الشرسة لهذه الصهيونية العالمية والمتفرعة عنها من الماسونية والشيوعية والعلمانية والإلحاد. لا بد نفتش في هذه المدارس ونعرض حتى يتقيها الناس، وحتى يكون طالب العلم على دراية سلفية، لأن تناول هذه الموضوعات إن لم يكن تناولا سلفيا قد أيضا يؤدي إلى شطط في النظرة وشطط في العلاج. فمهم جدا أن يتناول هذا ضمن دراسة سلفية، مهم جدا أن نتناول التاريخ دراسة سلفية. مشكلتنا إلى الآن ما زالت الكتب تحوي كثيرا، أو ما زالت كتب التاريخ تحوي وقائعها الموافقة والمخالفة بدون تعليق عليه. تحت أصل من أسندك فقد أحالك، بس. فنجد صعوبة في أن نميز من خلال الإسناد الصحيح والضعيف لأننا لم يعد عندنا دراية بالأسانيد، فنحتاج إلى من يقوم فيعطينا بما يناسب حالنا، صحيح ضعيف. السلسلة هذه إنما هي سلسلة المتخصصين، إنما عموم الملايين بل والمليارات يحتاجون إلى صحيح ضعيف، صحيح ضعيف، ثم من كان عنده طلب توسع. إنما نحتاج هذا، البداية والنهاية تاريخ الإسلام نضع تحت صحيح ضعيف صحيح ضعيف، صحيح. ميزنا. الأمر الثاني تمييز الصحيح من الضعيف باعتبار الاعتقاد، الوقعة دي مخالفة ولو كانت من هذا التابعي، الوقعة دي موافقة ولو خالفها هذا العالم. نظرة سلفية، فتنة ابن الأشعث نظرة سلفية، مسألة الحسين النظرة السلفية، ابن الزبير النظرة السلفية، كل هذا النظرة السلفية. هذا باب إلى الآن باب فيه جهود باعتبارات فردية جزئية تتعلق بمتكلم أو بحادثة. هتجد الشيخ فلان له كلام في وقعة الحسين، هتجد الشيخ آخر له كلام في وقعة ابن الزبير، هتجد كلام ثالث لآخر فتنة ابن الأشعث، هتجد كلام كذا لكذا بالمجموع. لكن كمنهج متروك في المكتبة أنزل المكتبة وذاكر، هذا الحقيقة باب، وباب خطير جدا، باب مهم، أنا أعتبره مرتع الحزبين وأهل البدع، مرتع الحزبين وأهل البدع، لأنهم لا يناقشوننا بالسنن، ما يناقشوننا بالسنن، يناقشوننا بالشبه، يناقشوننا بالوقائع لا بالحقائق والآثار. هذا الواقع الذي ينبغي أن احنا نتيقن. للأسف للأسف اعتنى المستشرقون بهذا، وكان أسهل طريق للطعن في الإسلام طعنا مغلفا الاعتماد على التاريخ بوقائعه والأحاديث الضعيفة، فخرجوا منها بالطعن في الشريعة تحت لقب التخصص، وجزاهم الله خيرا، درسوا الإسلام، لهم ما شاء الله خدمة لكتب الشريعة. الله أكبر، هذا النصراني له كتاب رائع في الإسلام والمدنية والإسلام والحضارة، وهو يضع السموم. يبقى طعنوا فيك وذبحوك، وقفوا يتلقون العزاء. من يقول له من الأهم أخذ؟ من يقال له اللي نام أخذ له أعطى؟ هو هذا، هو هذا الإنسان، هو الذي يقول إن الله ما أخذ وله ما أعطى، يقال له ذلك، وهو الذي قتل، هو الذي قتل. أثروا لأنهم يحلمون أن المتخصصين وأن أهل العلم بأي أسلوب لن يستجيبوا لهم، فحتى لا ييأسوا ولا يعطلوا تأثيرهم على المسلمين، ما جعلوا نصب أعينهم كيف نؤثر على العالم، لا، أسقطوه من الحزب. المسلمون مليارين إلا ربح بناقص ألف عالم، لأن الألف عالم هؤلاء لن يستجيبوا ولن يقتنعوا مهما زيفنا يميزون، فدعونا من هؤلاء. إننا نخاطب الاثنين مليار إلا ربع إلا الألف إلا مئة ألف إلا مليون مشايخ وطلبة علم على الجادة، دعك من هؤلاء، إنما نخاطب غيرهم. فهات الواقعة التاريخية الثابتة وأسقط عليها الفهم الذي يتضمن الطعن في الإسلام. لم يعد الصحابة قدسية، اختلفوا حروب تطاعن دنيا هكذا يصورون. عصور المفضلة ثلاثة قرون هي قرون عند الناس مرجعية، مرجعية ايه؟ صر ما فيها لا تدوين سنن. بعد ذلك وصر على صدور الرجال يخطئون ويصيبون ويلفقون ويفعلون وكذا. شوف البخاري ماذا يقول في فلان، وشوف ابن بعين ماذا يقول في علان، ويأتون بشذوذ الأقوال مثلا في أحكام بعض أهل العلم ويعمدون بها إلى السنة. إذن هذا الحديث وإن كان عند البخاري من رواية فلان اللي طعن في ابن المدين، ومن رواية علان اللي طعن فيه البخاري، ومن رواية إذن هذا هو، هذا هو. كيف يستقيم لك الصحيحان مع عشرات المطعون فيهم من رجال البخاري ومسلم؟ كيف هذا؟ عرفتم الخدعة الكبرى التي تعيشون فيها؟ فدعوكم من خدعة بخاري ومسلم وصحيحان وكذا، وصحيح بخاري وصحيح مسلم وتلقي الأمة بقبول لحديث الصحيحين. الكلام ده فين؟ طب تعال شوف هذا الرجل عند البخاري اهو تكلم في أئمة السنة اهو. الأئمة قال، ما هو بجورج ولا ميخائيل، ده الأئمة قال. وانت بقى فضيلتك لا درست ولا عرفت ولا رحت ولا جيت، وكل اللي انت درسه خريج ما ادري ازهر ولا خريج كذا، اللي انت درسه يعني كان عدة ورقات في المصطلح في سنة من السنوات وبعدها انفصل، ودراسة اكاديمية، والذي يدرسه قد لا يعرف اصلا المادة ولا كذا، انما درست لتمتحن او غششت لتنجح، وهذا الغالب، وانتهت المسألة، ويخرج متخصص بغير تخصص. فالتاريخ إذن باب عظيم في الحقيقة لم يأخذ حقه غالبا إلا في التدوين. نعم دون تاريخنا، لكن يبقى صحة ما دون أو ضعفه، ثبوته من عدمه. ثم وهذا أهم شيء، التعليق السلفي، إسقاط ما أنا عليه اليوم وأصحابي على ما جرى في الأمة. لو واحد يسألك أعطيني كتابا في التاريخ سالما لأنني مثقف، أي كتاب ستعطيه؟ كل كتاب يحتاج إلى صنعة عالية، أولا في الأحاديث ثبوتا وعدما، وثانيا في تكييف الوقائع التي حصل. فالتاريخ هو تاريخ إنسانية منذ أن كان آدم إلى آخر الزمان. الحق خط واحد، أتباع الأنبياء جماعة واحدة، جماعة واحدة، هم المؤمنون المهديون المنعم عليه، ومن خالف الأنبياء هم ملة واحدة، لكن تنقسم إلى قسمين، مغضوب عليهم وضالون، وليس القسمان متباينين كل التباين، لكن بينهما عموم وخصوص، فكل مغضوب عليه ضال، وكل ضال مغضوب عليه، لكن أخص ما يكون في المغضوب عليهم ما يستحقون به صفة الغضب، لكن عندهم الضلال، وأخص ما استحق به الآخرون الوصف الضلال، ولكن مغضوب عليه. إذن هم ملة واحدة، ملة واحدة، ملة واحدة، فالحق ملة واحدة والباطل ملة واحدة. لهذا لابد أن تدرس أنت وقائع التاريخ كله، وليس ما كان عند نبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل في القرآن قصص الأولين إلى القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما تبدو فيه. ونقل من وقائع الأولين في السنة من تقلك، ثلاثة نفر أبوا إلى غار، ثلاثة نفر أبرص أقرع حتى تنتفع. قصة الغلام المتردد بين الساحر والراهب وهكذا. بل ليس فقط هذا، ليس فقط هذا، ليس من أول آدم إلى رسولنا، بل من رسولنا إلى الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، والله ليس كذلك، بل إلى رحلة البرزخ وما يكون فيها، بل والله ليس كذلك، إلى رحلة الآخرة، إلى آخر رجل يخرج من النار فيدخل الجنة، ما حال وما حواره. حتى يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار، وعرفنا ما فيهما من نعيم وعذاب. إذن أنت تعيش ببصيرة عجيبة، ببصيرة عجيبة، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأعطاك الله من العلم ما كان عليه الأول وما يكون عليه حال الناس. ولهذا يدرس أهل العلم مسألة التسلسل باعتبار أولية وباعتبار آخرية، تسلسل سواء تعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله أو تعلق بأعمال وأفعال المخلوقين. يعني أنت عرفت الدنيا والآخرة، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت وإلى تنقيح، جهد عظيم، يعني جهد عظيم. التاريخ هذا قل من يوجه قبلته إليه، السنة والحمد لله كثر الذين اعتنوا بها، ولله الحمد المنة، تمييزا في صحيح وضعيف وشرحا. التاريخ ما زال قاعدة الأغلب عندنا في التاريخ، من أسندك فقد أحالك، هذا العذر، كل شيء فيه، لكن أسندتك أنا من أسندت في عصر الإسناد جزاكم الله خيرا، ومؤرخون وعلماؤنا وإمتنا مشكورون في هذا الجمع، فما ضاع شيء. أما نحن في عصر صار رواه البخاري غريبا أصلا، من هو البخاري؟ فضلا يكون البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري عن عروة، عن فضلا عن هذا كله، حتى البخاري حتى مسلم حتى أبو داود حتى هذا في غربة. يبقى هل يكفي الآن من أسندك فقد حالك؟ لا، من حكم لك الآن؟ ننتقل، البراءة الآن تحصل بالأحكام وليست بالأسانيد، بمعنى أنا أريد من هذا التاريخ لا تقول حدثني وأخبرني، بقدر ما صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح ضعيف حسن له طرق إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي التصفية الأخرى، وهي التصفية المهمة جدا، وهي تصفية عرض هذه الوقائع على الأدلة، إذ الوقائع يستدلها بها ولا لها؟ لها، ولا يستدل بها، لكن أهل البدع والأهواء استدلوا بها، فجعلوا عمدتهم لما كانوا فشلة في الآثار والسنن، جعلوا عمدتهم في ماذا؟ الوقائع. تأتي بإجماعات المسلمين في عدم الخروج على سلاطين المسلمين، يأتيك إيه؟ أنت نفسك مصداق كلامي هذا، ولا أحتاج تصدقني أنت، يكفيني ما جاء في الكتاب والسنة والواقع، استفيد أنت من هذا الذي أقول لك. فعندك الثورة الأولى، قمت بالآثار والإجماعات والكتب، في أقوى من هذا؟ ما في أقوى، ما في نقل وحدك فيه. قاموا لك بالوقائع، الزبير والحسين وابن جبير، وإلى يومك هذا والشبه قائم، مهما تأتي بدعوهم بقى كمان، دول الناصين بدعوهم، الحسين مبتدع، وعائشة والزبير وطالحة، 4000 تابعي وخمسة من الصحابة، مثل ما يقول وحيد بن عبد السلام، بدعوهم، يلا بدعوهم، رد على المداخل. وجاءت الثورة الأولى، كانت ثورة الخروج، عنوانها اللي ميز بين المشايخ الخروج وعدم، كانش حد يجيب كلمة عزل دي. جن الثورة الثانية جاءت مسألة العزل. تأتي أنت بالكتاب والسنة والآثار والإجماعات، ومن طريف الأمر أن النووية نفس الصفحة اللي كان بيقرأ منها مشايخ المحنة في الثورة الأولى، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فزقة ظالمين، من الأمور العجيبة إنه بعد السطر الثاني مباشرة: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. وكأن النووي ألهم إلى أن يرد على طائفتي. هم أخذوا الإجماع الأول وجاهوا به، وربما قرأوا اللي بعديه بس ما كانش يعرفوا أنه هيأتي يوم يحصل الابتلاء هذه. ثم الثاني: أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، فواجهتهم بالإجماع. فماذا كان؟ لجأوا إلى التاريخ. فإذا كان الأولون مع الزبير وابن جبير وكذا، فإن هؤلاء مع مين؟ طيب نجيب عزل مين؟ عزل مين؟ عزل مين؟ عزل آل سعود، عزل سعود ابن عبد العزيز في محضر من العلماء. ها، تبدع ابن إبراهيم هناك كان الأول، تبدع مين؟ تبدع عائشة، تبدع الحسين، تبدع ابن الزبير. قول لي بقى، تبدع ابن باز، تبدع ابن إبراهيم، محضر من العلماء الأمة ولا يعلم لهم مخالف. عزل سعود. فما أحوجنا إلى هذا التكييف السلفي؟ هذا يحتاج إلى جهود جبارة. السنة الحقيقة فيها جهود كثيرة. أما التاريخ، الألباني والتاريخ فين؟ المعلم والتاريخ فين؟ شاكر والتاريخ فين؟ دول الأقمار، دول شموس هذا العصر. إنما حكم على التاريخ بقدر ما دخل في السن من جهة الصحة والضعف، ويبقى التاريخ باقيته يحتاج إلى أحكام، وكل مشكور على ما قام. الجود الثاني شرح التاريخ. شوف شرح التاريخ، يعني احنا الان ممكن تقول هذه مطولات تجرد طالب الجرده مع نفسه. لا والله يا اخوان، من نظر الى فتن الناس وواقعهم علم ان التاريخ يحتاج الى ان تقف معك كانما تشرح كتابا في الفقه، كلمه كلمه وواقعه واقعه وتحليل تحليل. وهذا يحتاج الى اعمار. احداث المئه الاولى، احداث المئة الثانية، وهذا كمان ايه ده تاريخ دول للمئة سبعة، مئة ثمانية، مئة تسعة، مئة عشرة. ما بعد ذلك لم تعد الهمم متوافرة والأقلام صادقة مثل ما كانت أولا، فأصبح التاريخ حتى الذي يأتي يدون بعد ذلك يعتبر تاريخ ممنهج حسب فكرة المؤرخ، حسب منهج المؤرخ. هذا كان موجود في العصور الأولى وكل شيء، لكن لم يكن بهذا الحجم الذي وجد الآن، ولهذا أصبح هو هذا الواقع. لو تسأل الدواعش هيجيب لك، ولا القاعدة يجيب لك بعض وقائع من شيخ الإسلام مع التتار وكذا وإسقاط الأحكام بعموم. لو تأتي إلى مناهج الحزبيين تجد كل واحد عنده واقعة، واقعتين، ثلاث واقع، أربع واقع، أقام المنهج مثل ما فعل، مثل ما فعل، مثل ما فعل، مثل ما فعل. فهذا جهد. فالكلام في البدع والسنن والقبول والرد كلام لا ينتهي لو لم يكن في الأمة مبتدع ليكون باب وقاية. فكيف إذا كان أهل السنة في الأمة غرباء؟ كان الناس يسألون رسول الله عن خير الشر، كان الناس يسألون عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني قبل أن يكون. ولم يكن حذيفة متنطعا بل آخذا بباب عظيم من العلم، بل هو نصف العلم. فإذا كان الناس يسألون عن الخير وهو النصف، فهو يسأل عن الشر وهو النصف، مخافة أن يدركني. إن كنا في جهلية وشر فأجاءنا الله بهذا الخير، جهلية وشر محض لا خير فيه، فجاءنا الله بهذا الخير محض لا شر فيه. طيب الحمد لله، رفع الشر كله وجاء الخير كله، نم واسترح انت الكلام في أهل البدع وأهل الشر. إمامنا الرسول، أصحابنا المبشرون، ماذا تريد؟ نم يا أخي لا تتكلم خلاص أبدا. فهل بعدها هل بعد هذا الخير، سؤال غيبي ما يخبر عنه إلا نبي، هل بعد هذا الخير من شر؟ عجيب. وأنت تسأل عن الشر الموجود الآن، ويأتي أقوام يقولون لا تتكلم. يا أخي ما عندكم إلا هذا، ما تنقل بقى الدورة اللي فاتت إيه يا أحمد؟ عنوان إيه؟ السيد قطب في الصحابة، والدورة دي برضو نظرت في الكتاب. هو أحمد نرجع السيد قطب كما أقول، هو ما فيش السيد قطب، هو ما فيش إلا بدعة، هو ما فيش إلا هذه حاجة كده ترتب القلب كده، فيش حاجات يعني. فلهذا أقل أحوال هذا الصنف، أقل أحوال هذا الصنف جهال، ولا يمدح إنسان أبدا على هذا المنهج أبدا. لكن الغالب الأعم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبه، وإذا ذكر أهل البدع اشمأزت قلوب هؤلاء الذين يتسطرون وراء السلفي. تزعلن ليه؟ ما الذي أغضبك؟ ما الذي أغضبك؟ أنا ما لا لا أنا موافق الكلام في البدع، بس يعني في حدود، وفي إيه الفائدة وإيه الثبرة، وأصل الأمر مبني على مصلحة ومفسدة، طب هل تحقق؟ وهكذا ينظر إلى المصلحة عند إبراهيم ولا ينظر إلى المصلحة عند كل إبراهيم. قد لا يستفيد إبراهيم، خلاص إبراهيم هذا ما هو مستفيد، أنا بكلم إبراهيم هذا لا يستفيد، لكن باقي الأمة ولا يفرق. النبي قال يا أخي صلى الله عليه وسلم قال تحدث الناس بكذا، كفى بالمرء إثما إنك لست محدثا قوما حديثا. أيوة نعم قوما، أيوة نعم شخصا، لكن ما هو بأمة، ما هو بأمة. زي واحد بيكلمني في المسألة دي من أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أريد أن أتحدث الناس محمد يقتل أصحابه. قلت له نعم تكلم سيدنا محمد يقتل أصحابه، لكن أن يعيب أصحابه، أن يسمي أصحابه من المنافقين سورة المنافقون. يا حبيبي أنت تذكر ما لك ولا ما عليك؟ هو الكلام في قتل المنافقين ولا الكلام في فضح المنافقين؟ سورة المنافقون كلام الآن احنا في بيان النفاق، في بيان البدع، في بيان لكن لما تأتي مسألة خاصة هذا لا تقتله، هذا تتكلم فيه زيد، هذا الموقف هذا الذي قد يؤجل إلى وقت البيان لوقت الحاجة، هذا موقف خاص. لكن لابد الأمة أن تعرف أهل البدع، لازم الأمة تعرف القرضاوي والشعراوي والطحان والدنيا كلها بمجموعه. وأنا الآن يدخل عندي الآن واحد متعصب للشعراوي، مش هجيب سيرة الشعراوي، هتكلم في السنة وهتكلم في منهج أهل العلم في التفسير وهتكلم، ومش هتكلم في الشعراوي خالص. هذا إبراهيم لما دخل المتعصب، فأنا أريد أن أخلخل شجرة قبل أن أخلع، ما ينفعش أجعل شجرة على طول داخل شجرة لها أوتاد في قلبها أقول إيه وأنت لو جبت 100 واحد زيك وما نعمل إيه نعمل إيه، لازم أخلخلها واحدة واحدة. تخلي حولها كده شوي، تمام، تخلي كده شوي، ومنهج المفسرين مفيش حاجة اسمها كذا، وقمع الكتاب والسنة والآثار، وبعدين تدخل على التفسير العقدي منهج كذا، وتدخل على المفسرين الأوائل اللي هم أمة وعقدتهم مع السلف، ولابد من عقيدة سلفية، ولابد كذا يعرضها جماعات في عرضها صوفية، وانت عمال تخلي 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 خالص لما لم يعد شيء. يا إما هو بقى يقع هو نفسه، ولا انت تنفخ فيها بطاقة. إنما يبقى إذن ده مراعاة إيه؟ حال خاص. وأكثر الذين يتكلمون في هذا لو افترضنا حسن نيتهم لا يفرقون بين ما يكون من مراعاة في حال خاص وما يكون من مراعاة ومن مراعاة في بيان عام للأمة. الأمة لابد تعرف البدع وتعرف المبتدعة وتعرف الإخوان وتعرف التبليغ وتعرف من يضع نقطة في بدعة لابد تأتي مباشرة تزيلها، ولو فعلها عالم، ولو فعلها عالم لو وضعها ابن باز لازم تيجي تنسيفه مباشرة، هتتحمل. قول اه قول ابن باز غلطان، قول ابن باز اخطأ، قول هذه قول من اهل من قال البدع، هيسلخوك هيقتلوك هيقول لك انت ابن باز، شوفوا دان امره. لكن سيتضح للأمة، لأن لو تركت هذه بالذات، نقطة ابن باز بالذات، نقطة الألباني بالذات، نقطة أحمد بالذات، ستنمو بين عشية وضحى. لأن من الذي فعلها؟ أحمد. من الذي فعلها؟ ابن تيمية. من الذي فعلها؟ لهذا التعامل مع هذا بالذات زي التعامل مع صورته. شوف الصورة حرام اسقط، خصوصا صورة العالم. مش تجعل صورة العالم آخر صورة. لو عندك 100 صورة في ساحة ابدأ بصورة العالم، يبقى أول ما تطمس أول صورة تطمسها صورة العالم. ليه طلعت؟ أعظم دلي لو في عبادة هيبدأوا بيه. عندي 100 تمثال، منهم تمثال ابن عبد الوهاب مثلا، يعني أبدأ به، لأن أول تمثيل كانت لرجال صالح. هذا الذي يفهم دينه شرعه. انما ده ما سابوش حد، ده ابن باز، ده الالباني. لانك لا تفقه، لانك لا تعلم. ولو هذا ما كان منهجا لكان الحسن بن صالح الامام الخامس مع الامام الاربعة الفقيه، ولكان الكرابيسي الامام السادس، ولكان الحارث المحاسب الواعظ الأول، ولكان ابن الجوزي المقدم على ابن تيمية. لكن كل واحد نبه على جميع حروفه. كلمة ابن عثيمين اللي وضعها في معية الذات انبرى لها التوجري ولم يتهاون. هكذا تحفظ السنن، هكذا تحفظ السنن. فلهذا هذا الموضوع ليس موضوع وقتي ولا مرحلي، كلام في السنن والبدع وأهل البدع وأهل السنة ليس موضوعا مرحليا، ليس يتدرج، لا تدرج فيه باعتبار عام، التدرج يكون باعتبار خاص. واضح عبد العزيز؟ يعني انت جاي النهاردة تائب من الإخوان لسه الأسبوع اللي فات، في تدرج معك بقى واحدة واحدة كده، واحدة واحدة، تمام؟ تدرج انت باعتبار شخصي، انما لابد يكون في بيان عام. حتى اذا مات العالم فالبيان موجود. فلو مات حتى في مرحلة تدرج مع معين، مع معين، سوف يجد المعين ميراثا للعالم يعود اليه بعد موته. انما المشكلة انك تريد ان توقف منهج الامة كله معالي البدع على مسألة التدرج. الأمة باعتبار الأمة، يبقى الأمة ما تتكلمش في إخواننا النهاردة. ليه بقى؟ احنا دلوقتي بنواجه اليهود والنصارى، فليس من الصالح احنا نتكلم في الفرق المنتمية. فدعونا من الكلام في هذا، وخلونا نبدأ بإيه؟ خلي الأمة كلها تبدأ بكذا. وهل فقهت الأمة ذلك؟ ده الأمة قالت بالداخل نبدأ قبل الخارج، كما قلت لكم. فلا بد من التفريق بين هذا وذاك. ومن هنا كان أحمد رحمة الله عليه الذي كان رد متعلق بأمة. إذا ما عرفت الأمة الحق الآن من قبل أحمد، لو كلنا ابن معين ولو كلنا من وافق، من لا يعرف الحق؟ وجد من وافق لكن أسند الأمر من صرح. فتخيل الأمة كلها هتأخذ بالرخصة، متى يعرف الحق؟ عرفتم يا اخوان هذه مسألة؟ هذه مسألة مهمة، بارك الله فيكم. هذه مسألة مهمة مهمة، لأن قد يتكلم معكم أناس يأتون بهذه الأدلة الخاصة والأشياء الخاصة. شوف النبي قال لمعاذ إيه؟ ها؟ لا تخبرهم كذا كذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لولا أن قومك حديث عهد. شوف النبي قال إيه؟ لا نريد أن نتحدث عن سماحتكم. شوف النبي قال إيه؟ ما بال أقوام منهم. شوف النبي فعل إيه؟ ما فيش النبي شوف النبي فعل ايه لما بين. يخرج من ضئضئ هذا أقام يقرأ القرآن لجزء رقيه لأن ضربتم لأقتلهم قتلها. شوف النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم إذا لو بيسأخ العشير. شوف النبي ذبح من؟ شوف معاذ اللي قيل لا تخبرهم فيخبر لأن الأمر. فأخبر معاذ بعند موتي تأثما خشية أن يكون قد كتب. وهكذا خذ المنهج كله، لا تأخذ ومن يقتل من المتعمدين في جهنم وتترك وإن طائفتين أو مثل هؤلاء، لكن خذ باب وعيد وباب وعد. خذ واحد جاي منتهي فعل معصية وجاي خلاص الدنيا ضاقت، إيه نظرت لامرأة أنا مش أنا منافق أنا ما أنا أنا، قل له يا أخي ساعة رحمة رب العالمين وكذا إن شاء الله تعالى واحدة بقى نظرت بقى مرة أصل النظرة يعني هات له بقى كل الأدلة ونخشى على قلبك والنظرة كذا والنظرة سام وقد وممكن تقول له بريد الكفر قد تصل بي الكفر. إذا استعمل هذا واستعمل ذاك، لكن لابد أن يكون في المنهج في الأمة الوعد والوعيد والخوف والرجاء والإثبات والنفي. وهذه أخواني بارك الله فيكم النظرة هي في الحقيقة التي تفرق بين الناس وبين الدعاء. إننا في حاجة إلى متصدر إخواني، متصدر معتدل فاهم كيف يتعامل، وده اللي احنا بنقول إخواني مش العلم كثرة المسائل. المتصدر مش حافظ البخاري هيقوم يجي يدرسه، ممكن واحد يحفظ البخاري يا إخوان وشرح ابن حجر، في حد ممكن يعمل كده؟ مفيش. لكن لو افترضنا هل ده الأهلية واحدة؟ أبدا يا إخواني بارك الله فيكم، أبدا يا إخواني. ولهذا المناهج بتنشأ نتيجة تباين الأفهام، والأفهام مع حسن القصود تأتي نتيجة تأثر بوقع، تأثر بحديث، تأثر بتفسير، تأثر بكذا، من هنا ينشأ هذا هذه المناهج. إنما الذي يموت عن 90 سنة لا شذوذ له طريقة السلف، الذي يموت عن 80 سنة لا شذوذ له طريقة السلف، ده قلة في الأمة، هذا قلة في الأمة، قلة في الأمة اللي يفرق بين الرخصة والعزيمة، بل يفرق بين الحاجة والاضطرار، بل يفرق بين أعلى المصلحتين وأدنى المفسدين. مش مصلحة ومفسدة، ده يحتاج إلى تمييز أدق. هذا كله ما يكون إلا عند الراسخ، مثل ما قال ووقع في وقائع. قد يكون التمييز في كلمة، يا رسول الله أليس قدنا في الجنة وقدنا في النار؟ نعم. ألسنا الحق مع الباطل؟ نعم. طيب ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ نعم. طيب إيه المانع بقى؟ إيه المانع طيب؟ قتلنا إن قاتلونا فقتلنا في جنة قتلنا في النار، لا نشقنا على حقهم على باطل وهو. وإن وعدتنا أننا ندخل المسجد كان الحل في إيه؟ وهل وعدتك هذا العام؟ فإنك داخل ومطوف به، يبقى الحل فين؟ وعلى كده تفوق انت. طب انت بقى لم ترزق بالعالم الذي يضع لك الكلمه التي بها تفيق، سوف تصبح منهجا في موريتانيا، لانك لم تلقى العالم في المدينه اللي ممكن يضع لك الكلمه فتفيق، فيبقى منهج في موريتانيا، ويبقى منهج في الجزائر، ويبقى منهج في المغرب، وكل سلفي، كل سلفي في الظاهر. لهذا هذا التمييز وهذا الفرقان لا تستكثر عليه رسائل، بل احمد الله أن الارتباط به برسائل وكتب وفقه علماء. احمد الله أن يكون لك في كل مسألة الكتب وليس الرأي، تمشي وراء شيخ برأي يأخذك ذات اليمين ذات الشمال، بعد 10 سنوات تتبين أن الشيخ كذا كان شيخ ضال. ده يعني لو تبينت أن وفقك الله بعد 10 سنين يتبين لك إذا الشيخ هو بقى هدى الله يقول لك تعالى الطريق ليس من هنا. انت فاكر بقى احنا كنا ما اول ما جينا، انت عارف الاخوه بتوع مسجد مش عارف ايه، وكنا الحروب صراحه انا اتضح لي فعلا احنا كنا مخطئين في الحروب ديت. طبعا الحروب ديت بقى 10 سنوات راح فين بقى؟ ايه اللي حلق لحيته؟ واللي خلعت نقابها؟ واللي صد عنه؟ واللي وجاي بقى حضرته يقول توبت؟ اقول فاتوره. طيب احنا علينا الكهرباء متاخره، علينا دماء متاخره، وعلينا اموال متاخره، وعلينا اعراض متاخره، وعلينا صدود عن ناس متاخره، وعلينا كتب نفرنا منها متاخره، وعلينا متاخره. المتاخرات دي طيب نعمل فيها ايه؟ نعمل فيها ايه؟ متاخرات دي نعمل فيها ايه؟ هي مساله انسحب طب واتبع نعمل ايه؟ ليه اصلا انت من الاول خط بنا هذا؟ ما عرفت طريقك؟ كانت هذه السلفيه، الان السلفيه ضدها. ولكن نقول قدر الله ما شاء فعل، ونصح ما نحاول اصلاح. كلمه لسياسي اسمعها للرئيس مبارك، وبتكلم عن مساله الثغره في 73. ما الواحد يستفيد من امور، لان فحصل انه طبعا ما الان هننسحب او نرجع ورا، والاسلحه دي نجيبها امتى وازاي؟ ده المساله لمح بصر، ده لو شافونا بنتحرك ورا هيدكوا. وحصل ده الكلام ده من انا اسمعه نفسه منه، هو طبعا مسؤول السلاح الجوي. جم بقى الخمسة ستة بتوع مصر كلها اللي هم هيرجع لهم القرار خلاص، وينتظروا ايه السادات هم قاعدين نعمل ايه؟ قال انا ما اقدرش، هتتسحبوا هيجوا وراكم، انا ما اقدرش، ما عنديش امكانية اغطيكم خالص. ولو احنا قلنا دلوقتي هنرجع يا جيش ارجع، مش هيرجع الجيش، هيهرب كل واحد يروح بيته زي 67. مش هيرجعوا الثكنات، مش هيرجعوا خطوة، ده كل واحد هيقوم سايب دبابته وسايب كده ومروح. فين مروح؟ يبقى ما عادش حاجة خالص، ولا عندي حاجة اقدر اغطيه، انتهت. وكان قبل ما السادات يحضر. يعني انت رأيك ايه؟ رأيك ما ينسى. بس احنا ده كده، ده ايا كان احنا نموت مكاننا مفيش مشكلة، نموت مكاننا مفيش اشكال، انما احنا نروح فيه صح؟ تروح فيه مثل 67 بندفع الثمن، وبعدين احنا كل يوم بقى هنسحب، ما عادش لنا قيمة ولا عاد لنا. ان مرة دي مفيش، يبقى لازم نموت ايه مكان. فلما جاء السادات، رأيك؟ قال سنقاتل، قتلونا هناك هنقتلهم، قتلونا في القاهرة هنقتلهم، مش هنسيب شبر، نقاتل ونرجع يبقى بقتال. وكان ده الرأي ايه اللي فيه إصابة في هذا. فالشاهد ان حتى في اي مجال، هذا سياسة، في انسحاب ده له تبعات. فانت بعد 10 سنوات جيت تقول توبت الى الله من حربي لحزب النور في بيال، لا وعايزين نعمل عزومة. يعني انت 10 سنوات دول وضللت وبدعت ورحت وجيت، وما كنت بتضل بدين ولا، وكان فين الدين؟ ده ناس سفرت وناس راحت وناس حلقت وناس عملت وناس سوت. ما يصلح هذا، ما يصلح، ما يصلح. تأخذ الحافلات إلى ميدان التحرير، ثم بعد 10 سنوات فين الدمعة وفين صلاة التراويح؟ كل واحد بيحس بقلبه، ألا دمعة؟ ما أنت دمعة راحت في، ما أنت أذهبت بها. ف فمن هنا لا يستكثر على الكلام في البدع والسنن شيء أبدا لو قضيت حياتك في هذا، فإنه الفرقان وتلك هي البصيرة التي ينبغي على الإنسان ينتقل فيها، حتى ولو كان في علم اليقين، أن ينتقل إلى عين يقين وإلى حق يقين ولا يبتعد عن هذا. يعني هذه مقدمة سبحان الله، إن شاء الله أن تطول، لكن مثل هذا يا أخوان أنا أعتبر عصبا، عصب يا أخوان، كليات مهمة حتى تعرف موضع القدمين، لأن القراءة الرسالة تقدر تأخذها إن شاء الله وتطلع عليها، لكن الكليات هذه الحقيقة أنا ما أبخل فيها، يعني أبخل فيها، وأنا أدرس نفسي قبلكم في هذه وأثبت نفسي بهذا الكلام قبل إخواني، أنا أحوج إليكم منكم لهذا الكلام، أحوج منكم إلى هذا الكلام. فكما قال العلامة الألباني: ليس المهم أن تصل إلى نهاية الطريق، ولكن المهم أن تموت عليه، أن تموت على هذا الطريق. نعم. وأما رسالة سيد قطب والتركيز على سيد قطب وكذا، فلأن هذا الرجل مصدر أو قاسم مشترك بين طوائف عديد، بل جميع الطوائف إلا أنت، حتى من يزعم السلفية سيد قطب عنده، اسكندرية كله عنده، ده ناهيك عن المذاهب التكفيرية والإفسادية المسمى بالجهادية. فسيد قطب قاسم مشترك، الروافض عندهم سيد قطب، فيش حد ما عندهش سيد قطب، الشيعة والرافضة عندهم سيد قطب، السنة عندهم سيد قطب، جميع الجماعات عندها سيد قطب، ما يعادي سيد قطب إلا أنت فقط، ما يأخذ موقف من سيد قطب إلا أنت فقط، عدا ذلك سيد قطب الإمام الشهيد، هذا سيد قطب. إذن الكلام حول هذا الرجل وبيان حاله بكتب ورسائل مهمة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامك في أي إنسان قائما على الدليل ومن رسائل أهل العلم، كم انتفعنا برسالة العلامة النجمي رحمة الله عليه في الرد على جماعة التبليغ والرد على جماعة الإخوان، والردود أن تكون من كتب العلماء ده منهجية مهمة برضو عشان تستفيد منها، أنت صدرت يوما ما وجلست يوما ما، حاول قدر المستطاع يا أخي أن تتوارى وراء أهل العلم وكتبه، أولا هذا حصان لك ورفع لك وثبات لك وتمكين لك ومنهجية لك أن تكون على ضرب من سبق. خذها فائدة، خذها دائما ما أمكنك أن تطهر وراء العلماء وكتبهم فلا تبخل على نفسك. يعني لو كان في عندك حديثة مثلا هنا في بيلة، حديثة في مسجد لو استطعت أن تتكلم فيها، لو كان في عالم موجود تصدر كلامه وانت وراه افعل، خليك المحشي دايما، خليك المحشي دائما تستفيد فوائد، إنما ما تفرح تجعل كتاب في المكتبة وانت تيجي بقى تتصدر أنت. فدائما إن استطعت أن يكون لك في كل مسألة كتب وكتاب وعلماء قدم هذا، أولا هذا أمكن في نفس الطالب أن يعرف أن هذا ليس رأي شيخي ولا هو كذا، حتى لما تيجي مثلا لو افترضنا جيت أنت تترك هذا الطريق، أصل الشيخ، لا مش الشيخ ده السلف، زي المنتكسين تأتي أفراد قلائل من قد ينتكس، وأصل الشيخ ما بيقولش الشيخ انحرف في المنهج، ثلاثة أربعة خمسة انتكسوا، إيه مشكلتهم؟ رفعت إيدي يوم الشيخ ما قال ليش، جيت دخل مرة مش عارف إيه الشيخ دخل فلهم دخل مش عارف، بس كده خليك كده. لكن الشيخ ضللني، والله لو الشيخ ضلل لك يبقى السلف ضلون، هو الشيخ قال لك حاجة الشيخ حطلق وضع لك كتب، إن كانت هذه كتب ضلال يبقى الشيخ ضال، إن كانت كتب هداية يبقى الشيخ مهتدي، وأنت بتحكم على الشيخ وفي حاجة للشيخ ما له رأي. إنما بقى راح جه عمل سوى بيقرب ببعد، أرفع إيدي أرفع رجلي مش عارف كذا، ده مرة روحت ده مرة سويت ده مرة مش عارف إيه، بالظنون بقى اللي أنت في راسك ديت، أنت حر بقى، أنت ونفسك أنت حر، أنت حر. لكن ما 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 تركتش الشيخ عشان عنده مسألة واصل ابن عطاء، ولا تركت الشيخ عنده مسألة العمر بن عبيد، ولا تركت الشيخ عنده مسألة البنا، ولا تركت الشيخ عنده مسألة لا ما فيش مسألة، إنما في إيه؟ نفسية هذه فقط. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ونشهد أنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ابن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن هذا الموضوع وهو موضوع البدع وبيان حقيقتها وأثار البدع في حياة المسلمين، إنه لموضوع غاية في الأهمية، ذلك لأن كل انحراف في الدين إنما كان سببه إحداث بدعة لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد وفي الأمور العملية الشركية وفي وسائل الشرك وفي أنواع البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله عز وجل. ولا شك أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله راغب بإسلامه أن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة، لأن لقاء الله والحساب وما يكون هنالك في الدار الآخرة في الدار الأخروي أمر عظيم عظيم
في الدار الأخرى
أمر عظيم عظيم. فالمسلم يهرب من كل ما يشينه في ذلك اليوم أو يخفف موازينه. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسعى في تعلم تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة بأن محمدا رسول الله، لأن كل سعادة ستحوزها إذا حققت هاتين الشهادتين. وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله،
والدين كله يرجع لتحقيق الشهادتين، الأولى بالإخلاص والثانية بالاتباع. هذا الدين كله إخلاص واتباع، أليس شرط قبول العمل هو هذا؟ إخلاص ومتابعة، هذا هو. فالدين كله يعود إلى هذا، إخلاص ومتابعة، تحقيق الشهادتين، الشهادة الأولى ومن بنى عليها من حق الله، والشهادة الثانية ومن بنى عليها من حق الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الدين يتبع هذا، فلا إله إلا الله بمعناها بشروطها بمقتضياتها ولوازمها بنواقضها، هذا جزء شهادة أن محمد رسول الله بمعناها بلوازمها بمقتضاتها بنواقضها، هذا جزء. الدين كله يعود إلى هذا أصلا. المعاصي على خلاف الشهادتين لا يزل زان، إحنا زي مؤمن فين؟ أين أنت من مراقبة الله؟ البدع مما تخالف في شهادة أن محمد رسول الله، أين أنت من الاتباع؟ من أحدث في أمن هذا ما ليس منه فإنه رد. يبقى الدين كله يعود إلى هذا. ولهذا ما معنى لا إله الله؟ ما معنى محمد رسول الله؟ ما شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما لوازم ومقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما نواقض لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا هو. يبقى نبدأ نتعلم هذا، ثم يتسع الدين كله من هذه القاعدة. ما في عالم عنده شيء ولا في دعوة ولا في شيء في الدين إلا وترجعه إلى الشهادتين، ترجعه الشهادتين، وهما شهادتان يرفعان في كل بلد إسلامي 5 مرات في اليوم والليلة، 5 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله. 4 مرات يبدأ المؤذن ينادى على المسلمين، ينادى على المسلمين لو كانوا يعقلون. سبحان الله، الله أكبر من شهواتنا من شبهاتنا، الله أكبر من أعمال تصد عن الطاعة والدين. الله أكبر. ولهذا كل أمة تدعو إلى عبادتها بصفة، هذا ناقوس وهذا نار وهذا كذا، وكان الذي اصطفاه الله لهذه الأمة أن دعوتها إلى صلاتها بتقرير دينها وتكرار دينها. الدين يراجع للناس 5 مرات في اليوم والليل، تقوم من النوم وقت الفجر، أم الله أكبر الله أكبر، بعدها أشهد أن لا إله إلا الله في مسجد الحسين، بيقال هذا ولا يطبق. إذن لو أن هذا المسجد طبق أشهد أن لا إله إلا الله إلا على المئذنة تحتها لا معبود حق إلا الله، تنزل شوية تحت السقف تجد مسجد قبر يعبد من دون الله. فلو عرف لا معبود حق إلا الله ما وضع ما يناقض لا إله إلا الله، لأن الذي يفسر المؤذن يؤذن، الأذان يخرج ميكروفون، المئذنة دي 73 متر 105 متر، مأذنتنا أصلا زي مأذنة الحرم المدني، المهندس عاملها بمواصفات عالية جدا، ميكروفون بعد 105 متر، أشهد أن لا إله إلا الله. والقبر هنا، لأن مش لا يوجد العالم اللي يفسر أشهد أن لا إله إلا الله. لو قال لا معبود حق إلا الله لقال أزيل هذا، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع تمثالا إلا طبعا، هذا فيه القبر وفيه التمثال، فهذا وثن يعبد من دون الله. أشهد أن محمد رسول الله، فلا بدعة، حي على الصلاة أعظم العبادة وأجل العبادة، وفيها أمات العبادة، فيها زكاة، فيها صوم، فيها حج، فيها أركان الإسلام، الصلاة فيها، فيها الزكاة، فالزكاة تطهير، وهذه أعظم محطة للتطهير. الصوم إمساك عن طعام وشراب وسائر المفطرات، هذا إمساك عن هذا وزيادة. حج معناه قصد، قصد الله عز وجل في أماكن مخصوصة، هذا قصد الله حينما تكبر مباشرة. فالحق قصد، والصلاة قصد، والزكاة تطهير، والصلاة تطهير، والصوم إمساك، والصلاة إمساك، والشهادتان شهادتان، أضف إلى ذلك ركوع وسجود وقيام وتسبيح وثناء ودعاء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بر والدين، اللهم اغفر لوالدي، محبة للناس بأعظم من تنحية فرع شجرة، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، اللهم ارحم، اللهم وفق، اللهم، تخرج من صلاتك بالدين كله. عرفتم يا اخواني؟ فكان نداء صلاتك مصطفى، كما صلاتك مصطفى، كما دينك مصطفى، كما يوم جمعتك مصطفى، كما حجك مصطفى، بينما الناس يقفون في مزدلفة فأنت في عرفة. أهل النبي بالتوحيد بينما كان الناس يهلون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، الله المستعان. فالدين يعود للشهادتين. الناس يا اخواني يحتاجون الى من يعلمهم الدين صراحة، تعليم الصحيح، تعليم الصحيح. شوف سبحان الله، التبليغ يركز على نقطة منها يهدم، يعني هو بيقول تبليغ ودعوة، اما تيجي تنتقد التبليغ بتنتقده فين؟ في التبليغ والدعوة. الجهاد نركز على نقطة الجهاد، لما تيجي تنتقده بتنتقده فين؟ في الجهاد، صح؟ اسكندرية حزب الزور هذا ركز على ايه؟ الدعوة السلفية كله خايف لما تيجي تنتقده في الدعوة السلفية. كل جماعة من هذه الجماعات لما تيجي تنتقده بتنتقده في العنصر الذي أعنت. ليه؟ لأنها لم تعلنه بموجب الشهادتين، ما في اتباع. فلهذا يكون رأس الانتقاد هو رأس التطرف والانحراف. خذها كده، أي واحد يتميز في نقطة تجد في نقطة وهي وعلى غير هاد ركز عليها، لأن دي أول نقطة أنت إيه هتنتقده فيها. عند الجهمية خلي بالك هم معطلة، عشان كده ركز على أسماء وصفات أول شيء عندهم. لما يجي الأشاعرة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم عن طريق التأويل أعلم، ركز على تأويل الأشاعرة إنه التحريف وليس التأويل. الصوفية والصفاء ركز على الصفاء فإنه الشرك. أما تيجي عند حزب النهضة الإصلاح السياسي عبر، ركز على الإصلاح السياسي فإنه نقطة الفساد في منهجه. فكل منحرف هيرجع إلى هذه. فالدين كله يعود إلى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله بمقتضياتها، شهادة أن محمد رسول الله بمقتضياتها. ولهذا ما يجي خطيب يقول لك مثلا هعمل لكم سلسلة، سأبدأ معكم في أول خطبة لما افتتح المسجد، سأبدأ معكم في سلسلة تحت عنوان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. السلسلة دي متى ينتهي منها؟ هيموت ولن ينتهي منها، لأن أي موضوع سيدخل فيه، أي موضوع سيدخل فيه في الشهادتين. نعم.
وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالتوحيد بأنواعه، توحيد الألوهية بالمطابقة، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات بما تضمنته تلك الكلمة العظيمة.
تمام. شهادة الرب تضمن التوحيد بأنواعه هو الثلاثة، ربوبية ألوهية أسماء وصفات. طيب الألوهية مطابقة، لأن معنى لا إله إلا الله ها؟ لا مألوه بحق، لا معبود بحق إلا الله، ده بالمطابقة. والشهادتان بالتضم، أو التوحيدان بالتضم، ربوبية وأسماء وصفات، اللي احنا بنسميهم التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد الألوهية التوحيد الطلبي الإرادي. يعني توحيد الألوهية قسم، والربوبية والأسماء والصفات إما أن تفصل فتقول ربوبية وأسماء وصفات، وإما أن تجمع فتقول التوحيد العلم الخبري. فالأول بالمطابقة والثاني بالتضمن، وعليه يكون الأخص هو الألوهية بالمطابقة. ولذا كان الاقتصار عليه في تعريف التوحيد في كثير من الأحيان. ما معنى التوحيد؟ إفراد الله بالعباد، يقتصر عليه لأنه الأخص، ليس لأن الربوبية ليست توحيدا ولا الأسماء والصفات ليست توحيدا، لكن التعريف بالأخص. ولهذا النبي قال إنما الحج عرفة، إنما الحج عرفة، والحج عرفة وطواف وسعي وكله، لكن هذا الأخص، هذا الركن الركين في الحج. ولهذا إذا فات وقته فات الحج. إنما طواف الإفاضة وهو ركن، لو ما طف طواف الإفاضة واستفتت الشيخ بعد 10 سنوات يقول لك روح طف طواف الإفاضة حتى يتم حجك. لكن عرفة كما جاء في حديث عروة ابن المدرس أن النبي قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح معنا هنا في المزدلفة وكان قد وقف بعرفة بأية اتساع بليل ونهار فقد تم حجه وقضى تفته. غير هذا لا، أذن الصبح صبح مزدلفة فات الحج لمن لم يقف، لمن لم يقف. لو جاي باقي متر ودخل وقت الصبح خلاص فاته الحج. لما طواف الإفاضة بعد 20 سنة استفتي الشيخ أنا لم أطف طواف الإفاضة، يقول لك اذهب فطف طواف الإفاضة، حجك معلق إلى أن تطف طواف الإفاضة. فالألوهية الأخص. ولهذا الحاكمية ولا الألوهية؟ الألوهية هي الأخص، الألوهية هي الأخص. أخص أنواع التوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعباد، فضلا أن يكون هناك حكمية أصلا. نعم.
وأما تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فهو في أنحاء وفي جهات، ومنها ألا تكون عبادة ولا تقرب إلى الله إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
هذا الطريق سبحان الله إخواننا، يعني الحمد لله الذي هدانا وإخواننا إلى هذا. يا الله شو إحنا لو رجعنا بعقلياتنا دلوقتي يا إخواني وبفهمنا الوقت، لو رجعنا إلى 20 سنة مثلا عشان نسمع المشايخ دول من جديد، ينفع؟ يعني ممكن دلوقتي تعرف تسمع اصلا؟ ما انت كنت بتسمع، كنت موافق، وكنت انت مش انت كسرت الدراع مره، مش انت شلت الغطره مره وخدتها وهربت وانت بتسلم عليه، مش انت اللي اتشعلقت في السياره وبجرت بيك، مش هو انت ولا ايه؟ هو بقى دلوقتي لو اتشعلق فيك انت قلت له اليك عني اعوذ بالله ابعد، هو شد فيك وانت تهرب. هذا من فضل الله ثم فضل كتب السلف، ولهذا الكتاب السلفي هذا ينفي خبث يا اخوان، حطه في ارض وامشي. مش عارفين انتوا الكتاب بتاع حمد الفقي؟ ما هو الراجل ده حط الكتاب على النورك بتاعه في الغيط، حط الكتاب فجاه واحد يقرا فيه بقى امام الام، ما هو حطه في الغيط، واخد بالك يا دكتور شريف؟ حطه في الغيطة. فالكتاب ده هو هذا الكتاب الذي ينفي خبثه، هذا الكتاب الذي إذا حل بأرض حل فيها الخير، ولا بدعة تقوى مع هذا الكتاب أبدا مهما كانوا عددا. دعك من هذا سلطان الحج اللي بيبقى، لا سلطان دولة، لا سلطان دولة ولا سلطان طائفة ولا سلطان مال، هو هذا. سجنوا ابن تيمية والسلطان موجود يقهرهم، خرج من السجن ميت على مقبرة والسلطان بيقهرهم، من 700 سنة والسلطان لسه موجود، هو عدوه الأول اللي قتل الناس في ليبيا هو ابن تيمية، واللي عمل أحداث مديرية الأمن هو ابن تيمية، واللي في العراق دلوقتي هو ابن تيمية، واللي مش عارف ايه هو ابن تيمية. مالكم يا جماعة؟ ابن تيمية ده جثة من تيمية، ده من 700 سنة مات لسه بتحققوا معاه. الطب الشرعي او نسميه البدعي لا يترك ابن تيمية، دايما يحللوا، طلعوا مع كل حاسة يطلعوا شوفوا هو اللي ارتكب، والمشكلة تطلع النتيجة ان هو اللي ارتكب. تخيل كل حادثة على وجه الارض يخرج الطب البدعي، ابن تيمية ويتضع جميع القضاء. نعم لقد ثبت لدينا بدليل يقيني ان ابن تيمية هو المحرض على هذه الفتنة. سبحان الله، الله المستعان. سلطان، هذا سلطان يا اخوان، هذا سلطان. نعم الله المستعان.
فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي سلكها وأمر بها أو دل عليها أصحابه وأمته صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم،
ويسمو جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. هذه عبادة توقيفية على حسب ما ورد، لا يقال هل نهى وإنما يقال هل أمر. لا تؤذن في العيدين، لماذا؟ هل نهى النبي عن الأذان في العيدين؟ لا، لم يأمر، لم يثبت، وليس لم ينهى، بخلاف الإباحة. اشرب نسكافيه حرام، ليه هل نهى؟ لا، إذن أصل إباحة، فنقول هنا هل أمر. احتفل بمولد النبي، هل نهى النبي؟ لا. هل فعل النبي؟ مو بهل نهى النبي. فالعبادة يطلب لها الدليل، ولهذا قال من قلم العلم أيضا بتعريف آخر، هي ما لا تعرف باقتضاء عرفي ولا اضطراد ولا نظر عقلي، لا باضطراد عرفي ولا بنظر عقلي، عبادة ما تعرف بهذا. لا نقول العرف صار على هذا فتكون عبادة، أو نظر عقلي اقتضى هذا فتكون عبادة، إنما هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. والذي يحب الله أمر به، لابد تدخل عبادة تحت الأمر، لازم إما استحبابا وإما وجوبا، يطلب فعله هذه العبادة، مطلوب فعلها الشارع. نعم.
قال: وقد أمر الله عز وجل وقد أمره الله عز وجل بإبلاغ الدين وبألا يكتم شيئا من الدين، فبلغ الدين وبلغ الرسالة وجاهد في ذلك، فكان مما بلغ أشياء مفصلة في أمور العبادات، ومما بلغ النهي عن أشياء مجملة نهى عنها مما لا يجوز إحداثه أو التقرب إلى الله عز وجل به، وتلكم هي البدع. فكان صلى الله عليه وسلم آمرا بأشياء مفصلة من أمور الخير كثيرة تكفي من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بها، ونهى بإجمال عن كل غير تلك العبادات، فنهى عن البدع ونهى عن أن يتقرب إلى الله عز وجل بغير ما سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء:
فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لا لكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. نعم.
ولهذا قال:
شيء سمعته من رسول الله أو تقوله أنت؟ قال: بل سمعته غير مرة، لا أقول مرة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، يقول كذا. كيف هذا؟ تلك السنة يا ابن أخي، فهذا هو منهج السلف. نعم.
ولهذا قال العلماء: معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم.
فكل عبادة يتعبد بها الله عز وجل لم يكن عليها أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، وسالكها قد انقدح في سلوكه وقد انقدح في أمره وعبادته تحقيق.
وسالكها قد انقدح في سلوكه
وقد انقدح في أمره وعبادته تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وقد قدح في ذلك ونقص بمقدار تلك البدعة، وربما كانت بدعة كفرية فخرج من أصل الدين والعياذ بالله. ولهذا الأصل قال العلماء: إن أعظم آية في هذا الأمر وهي آية سورة المائدة، هذه الآية لو تأملها أهل الإسلام لكفتهم عن أن يكونوا على غير السنة. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما في صحيح مسلم: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة، وهذا اليوم هو يوم عيد للمسلمين. فهذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل،
بل عندنا عيدان في هذا اليوم الذي نزل فيه هذه الآية، عيدان وليس عيدا واحدا، عيد الجمعة وعيد عرفة، عندنا عيدان. لكن انظر إلى، سبحان الله، إلى نظر أهل الكتاب إلى شرعنا، يحرفون يا أخوان، يعرفون مواضع. ولهذا المستشرقون بعضهم، هذا قليل، وهذا لعله كان عنده التجرد الذي يوجد، يعني كما ظل عام أحيانا يوجد الواحد يقول لك أنا أنظر وأرى. بعضهم أسلم وأثنى، لكن ليس خطا للاستشراق هذا، لكن وجد البعض حالات فردية لما درس أسلم وعرف أن هذا الدين عظيم، بخلاف المغرض الحاقد الذي يدفع إلى الدراسة رؤيته أو إخراجه ما به يطعن في الإسلام. إذن هم يعرفون هذا، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. يقولها المشركون. فديننا مرصود، والله لو كان فيه ثم خلل ولو قليل، سبحان الله، لنادوا على رؤوس الأشهاد. لكن الحمد لله هذا دين لا يأتي الباطل، لأنه دين رب العالمين. اليوم أكملت لكم، من الذي يقول هذا يا أخوان؟ الله. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. ابن القيم رحمة الله عليه له كلام عظيم جدا حول هذه الآية في مفتاح دار السعادة، إكمال الدين وإتمام النعمة. نعم.
فهذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل أكمل لنا الدين، قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أي أن الدين وهو ما يتدين به المرء ليقربه إلى الله عز وجل قد كمل، فإذا كان كاملا فالثم وسيلة إلى إدخال شيء.
هذا رد على من يأتي يحتفل بمولد النبي يقول لك إيه؟ الناس الذين يقولون إن هذا أمر محدث ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل النبي علم كل شيء؟ النبي علم أشياء وبين أشياء وكذا ودل، لكن النبي ما نهى، هذه أشياء تدخل في عموم الطاعات، في عموم الطاعات. فالاحتفال بالنبي في إحياء لذكراه وفيه، وهذا قد دلت عليه الأدلة، ولا يدري المسكين بين الدلالة العامة للنصوص وبين الدلالة الخاصة في عبادة مخصوصة لابد أن يكون سببها مشروعا منصوصا عليه، جنسها، قدرها، وصفها، زمانها، مكانها، غير الأدلة العامة. أنا ما أتي الآن بالأدلة العامة للصلاة وفضل الصلاة، فأحدي الصلاة جديدة، صلاة الرغائب مثلا، أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تسجد سجدة كذا، أعن على نفسك بكثرة السجود، ما يصلح الدليل العام هذا على هذه العبادة الخاصة. يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكن ما يصلح على إسقاطه على ذكر خاص في وقت خاص في زمان خاص في كذا، ما يصلح. نعم. وهذا كان دي أوسع قاعدة في إنشاء البدع، نشأة البدع، أوسع قاعدة الاستدلال بالأدلة العامة على العبادة الخاصة. يأتي بأدلة فضيلة الصوم ويحدث ماذا؟ صوما ما. أدلة الذكر ويحدث ذكرا ما. أدلة الصلاة وحدث الصلاة ما. أوسع قاعدة دخلت منها البدع، وتستطيع أن تقول هي المظلة العامة، ماذا؟ الاستدلال بالأدلة العامة في الفضائل على العبادات الخاصة، وهي التي يسميها العلماء البدعة الإضافية، فقد يأتون إلى شيء أصله ثابت فيضيفون، أو فضله ثابت فيحدثون. نعم.
قال عز وجل،
يعني مثلا لما تيجي تناقش مسألة الدعاء الجماعي عند المقابر، هو مقرر عندنا هذا لا إشكال فيه، حتى الآن يصطحبون الميكروفونات، ميكروفون، بل هناك بعض المقابر فيها ميكروفون عند الحارس وعند كذا، موجود المكنة والميكروفون، بحيث يبقى عند الدفن يأتون بالماكينة والميكروفون وخطبة ودعاء وكذا وكذا وكذا، بل استعمل يكون منهجا لبعض الجماعات، بل حتى السياسيون الذين يدخلون في انتخابات وكذا وظفوا هذا. المهم هذا تطور ليه؟ لو تناقشهم يقول لك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال استغفر الله أخيكم وسلم التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا الدعاء ثابت، تمنعنا من الدعاء ليه؟ دعاء سنة، ولا يفرق بين الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصله وبين ما أحدث، يبقى هنا أضاف إلى الوارد، وإلا لو فعل الوارد أنت لا تنهى عن ذلك، لكنه أضاف إلى الوارد صفة، أضاف إلى الوارد صفة. وما هو الوارد؟ دعاء جماعي بس دعوة واحدة، المسألة ليس في القلة والكثرة. لو ورد دعاء جماعي في جملة ما في فرق بينه وبين مئة جملة، لكن النبي يقول استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت. ما دعا النبي والصحابة أمانه، إنما استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسأل. افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقف لو تقف ساعة. يبقى عمدوا إلى هذا. القرآن قبل الجمعة في ميكروفون والناس تجتمع، دليل فضل تلاوة القرآن، وهكذا كل ما يحدث إنما يتبع المظلة العامة من النصوص الفضائل ثم يدخلون من خلالها. حتى عبادة القبور الآن استدلوا على ذلك بماذا؟ بالأدلة العامة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا ناقش ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات هذه الآية في مطلع الكتاب. تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعد ذلك كتاب الله وعترتي وصاية النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته. وكأن النبي أوصى بعبادة آل البيت، يبقى هذا دخلوا إليه وضحكوا على الناس من خلال هذا النصوص العامة. ولهذا مناقشة أهل البدع صعبة، خصوصا البدع العملية هذه أمام الناس صعبة، لأنه بيشوش عليك، لأنه حتى يقتنع العام بكلامك محتاج أن تستقر قاعدة قبل أن يؤمن بكلامك. قاعدة الأول، قاعدة بقى الاتباع وقاعدة، وده صعب، بيبقى الوقت ممكن وقت دقيقتين في جنازة ولا في كذا ما تحتملش. هذا بيقرأوا، هم ده بيقرأوا البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحسين ريحانة، الحسين سيد شباب، الحسين، انت بقى ان شاء الله هتجلس بقى، عاوز تجلس لتؤصل الاحداث والبدعة والسنة، لابد من موافقة هذه العبادة للشرع في ستة واحد من ستة امور. فين الكلام ده؟ الناس اصلا بتشيل الجنازة او الناس عند المقبرة وهتمشي، فبيكون الامر ايه؟ صعب، بيكون الامر صعب. نعم. الاستدلال في ايه؟ عند ده عند المقبرة؟ لا، هم يستدلون بهذا، بس ده بعد ما قلت لك ليه؟ لان حتى ان الصحابة تمنوا، هذا حديث عوف بن مالك عند مسلم، ان لم يكن في الصحيحين، هذا في دعاء الجنازة، وده ما في خلاف بيننا وبين، هذا في دعاء الجنازة، في الدعاء الجنازة الصلاة عليه، انما استغفروا لأخيكم هذا على المقبرة، هذا على المقبرة. فهم يستدلون بهذا، النبي قال، فما الفرق بين ما فعله وبين ما هو ورد عن النبي؟ إنما في دعاء الجنازة عادي لا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الجنازة وكذا وكذا وكذا، اللي هو دعا في صلاته، وعوف بن مالك سمع، لأن النبي كان يجهر أحيانا. نعم. في ثلاثة أمور للإنكار. الأمر الأول مساجدنا، لابد أن تمتلئ الأول بالتحذير من البدع ومن هذه البدع الأول، يبقى القاعدة بهدوء في خطب الجمعة نؤصل، كما انتهت بدع كثيرة في المآتم، في الأفراح، في الكذا، عن طريق المنابر، تمام؟ لأن ده الوقت الطويل والوقت الذي تحتاجه أنت أو تأخذ راحتك فيه، ولا معارض، تؤصل معك نصف ساعة بتأصل فيها نقطة، بيستمع منك اليوم وغدا وكذا وكذا، فينتشر الخير عن طريق المنبر. ده رقم واحد. رقم اثنين، أنا عرفت أن هذا الرجل في مقابر المحلة، الحاج إبراهيم هذا دايما يفعل هذا، يبقى في دعوة فردية للحاج إبراهيم، دعوة فردية مع ايه؟ شوية هدايا، انت من المحلة، يبقى طقمين سرير حلوين مع مش عارف بشكير مع بتاع مع كذا 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 حسب، ولا اي حاجة عندكم في المحل، وزيارة خاصة لمين؟ الحاج إبراهيم، وبيان الحق وبيان الباطل وبيانه وبيان ما، لان ده لو وقف يبقى احنا كفى الله عز وجل المؤمن شر هذا القتال. طيب، الامر الثالث الاثناء، اعمل ايه؟ ابدأ قبل الحاج إبراهيم، قبل ما يحطوا الجنازة، قبل ما يعملوا، وقت ما يحطوا مباشرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأقول كلمة معينة وبين السنن وكذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، تسهل. غالبا 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 بعد هذا بتبرد المسألة، غالبا لو انت اللي سبقت بتبرد المسألة، يعني تبقى بردة وهكذا. فيبقى بهذه الثلاث، نأتي بقى على إنكاره هو بقى نفسه، ده بقى اللي بيخضع للاجتهاد. أولا، أنا من؟ ممكن شيخ ما شاء الله لو نهى معروف في الناس قدره والناس هتستمع، يبقى لن يقدموا الحاج ابراهيم عليه. وفي واحد ليس معروفا، والحاج ابراهيم ده واحد مؤصل عنده تأصيل، او واحد عامي وعايز قرشين. دي من بروتوكولات وطقوس الدفن، والراجل ده واقف نهوت عامل الكلمتين دول صدق على روح ابو باين او حاجه زي كده، هو مفكر كده يعني. زي كان واحد واحنا في كفر شيخ في الكليه في مسجد كده، لازم بعد صلاه العصر يقوم قايم ماسك المنبر مدد يا رب، الحمد لله كان بيقول يا رب يعني، بس المهم كانها ايه سنه ثابته ده عنه. فبعض الناس قد يظن هذا من الخير اللي بينشر. فالموضوع ده بقى بيتحكم فيه أنت من وهو من، هترتب فتنة مش هترتب فتنة، إيه جنازة مين مش جنازة مين، يعني دي يخضع للاجتهاد، هذا يخضع للاجتهاد. نعم. إنما وإحنا حتى نستأصل هذه يبقى الثلاثة أمور دي نراعيها الأول. نعم.
قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أي أن الدين هو ما يتدين وهو ما يتدين به المرء ليقربه إلى الله عز وجل قد كمل. فإذا كان كاملا فهل ثم وسيلة إلى إدخال شيء فيه حتى يتقرب به إلى الله؟ إن هذا مناقض لمعنى هذه الآية، ولهذا قال الشاطبي وغيره من أهل العلم إن أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية معنى، وهي قوله اليوم أكملت لكم دينكم، لأن معنى الإكمال أنه ليس فيه مجال لأن يدخل فيه شيء يتقرب إلى الله عز وجل.
نعم، كالإناء إن ملأته لم يعد فيه مجال لوضع ماء، إن وضعت سقط. فهذه الآية ليس فيها شيء، اليوم أكملت لكم دينكم، إذا ما يقبل أي شيء، فلهذا تقول هذا من الدين، لو كان دينا لدخل، لأن الله قال اليوم أكملت. نعم. لكن طبعا أهل البدع لهم شبهات، هو يقول كامل لأنه بيأتيك بما ظنه كامل، أتي بذكر أتي بصلاة أتي بصوم، لكنه يدخل فيه ماذا؟ صفات. نعم.
وإذا كان كذلك فكل شيء أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد زمنه فإنه بدعة ضلالة، يدعي صاحبها أن الدين ناقص وأنه يريد إكماله لأنه لم يكفه ما جاءت به الشريعة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ابن الماجشون قال مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا كان كل محدث لبدعة مدعيا أن الدين لم يكمل إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله، وهو أعظم والعياذ بالله. ولهذا وجب عليك أن
يعني أعظم بلسان مقاله من لسان حاله. نعم، لأن لسان مقال لسان داع، لسان مفتن، لسان ينشر الشبهات. نعم.
لهذا وجب عليك أن تتعرف إلى البدع من جهة معناها ومن جهة أسبابها ومن جهة القواعد التي بها تعرف البدع وتعرف السنة، ومن جهة الضوابط في هذه المسألة، وتتعلم الشبهات التي أثارها أهل البدع وما أكثرهم لا كثرهم الله عز وجل. تتعلم تلك الشبهات والرد عليها، لأنه قد يأتي من يحسن البدعة عندك بأنواع من التحسينات أو يلقي شبهة، فإذا كشفت الشبهة بتعلم وتعليم كنت في حيازة وحراسة من أهل البدع أتباع الهوى. وكذلك تعرف أنواع
فيعود الأمر إلى العلم، فيعود الأمر إلى حد السنة، حد البدعة، حد ما وصف ما عليه هذا الرجل، كيف الرد عليه. نعم.
وكذلك تعرف أنواع مما أحدثه الناس من أنواع البدع، حتى إذا مر عليك شيء منها أو سمعت بأحد يعمل بشيء منها كنت منها على بغض وحذر، وكذلك أنكرتها لعلم لك بها. لهذا نقول إن البدعة مأخوذة من ابتداع الشيء، يعني اختراعه،
من ابتدع الشيء
يعني اخترعه. تقول هذا أمر مبتدع يعني جديد مخترع ليس له مثال سابق، لهذا قال الله بديع السماوات والأرض أي قد اخترعهما وأنشأهما من غير مثال سابق. وقال عز وجل آمرا نبيه قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت مخترعا من الرسل ليس قبلي رسول بل ثم رسل من قبلي، فلما تنكرون رسالتي وتقرون بأن ثمة رسلا أرسلهم الله عز وجل. قل ما كنت بدعا من الرسل أي ليست رسالتي بمخترعة ولا جديدة، لم يسبق أن رسول أن أرسل الله عز وجل
لم يسبق أن أرسل الله عز وجل بل أرسل
رسلا، وأنا لست ببدع منهم، لست بجديد من في الرسل، لهذا أصل البدعة أنها شيء مخترع جديد، وهذا في اللغة وقد يكون في أصل
هذا في اللغة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. فالأمر المخترع ليس له مثال سابق، وكذا يقال هذا ابتدعه فلان اخترعه فلان. نعم،
وقد يكون في أصل اللغة الاختراع في أمور محمودة وقد يكون في أمور مذمومة، لكن إذا اخترع شيئا وابتدأه فإنه يقال هذه بدعة. ولهذا استعمل عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني لفظ البدعة في المعنى اللغوي، فقال رضي الله عنه لما اجتمع الناس على إمام واحد يصلون خلفه في أيام رمضان، قال لما رآهم يجتمعون يصلون التراويح نعم البدعة هذه، وفي رواية نعمة البدعة هذه، بدعة من جهة اللغة لأنهم لم يكونوا يفعلونها فاجتمعوا على إمام واحد، وليست ببدعة في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بهم في رمضان وصلوا خلفه بضع ليال صلى الله عليه وسلم. فعنى عمر رضي الله عنه بهذه الكلمة المعنى اللغوي لها لأنهم اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين على عدد من الأئمة في مسجده صلى الله عليه وسلم.
وإلا فأصل هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عمليا بالصحابة رضي الله عليه بعض ليال، ثم إن النبي صرح أن المانع له من المواظبة على ذلك خشية أن تفرض، وهذا داخل في حد البدعة وقواعدها عند العلماء فيما يتعلق بالطروق، لأنه قد يقال لك هل فعل النبي هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس طيلة رمضان؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك بعض الليالي، يقول يفعل هذا بعض الليالي، نقول لكن النبي منعه من المواظبة شيء وعلله، وهذا الذي يجعله العلماء ضمن قاعدة الطروق. فالذي تركه النبي على قسمين، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له ولم يفعله فيكون فعله بدعة، مثل الأذنين في العيدين تركهما النبي، هتقول أنت اليوم أنا أريد الإعلام، إعلام الناس حتى يجتمع الناس، نقول المقتضي هذا كان موجودا على عهد رسول الله؟ يقول نعم، نقول ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الترك سنة والفعل بدعة، يبقى تركه مع وجود المقتضي. طيب يتفرع عن هذه أن النبي تركه مع وجود المقتضي لمانع، يدخل في الترك مع المقتضي مانع، ألا وهو ما أشار إليه النبي هنا، وهو خشية أن تفرض عليكم. يبقى ترك النبي لاجتماع الترويح مع وجود المقتضي أن نجتمع، فالاجتماع عبادة، لوجود مانع وهو ماذا؟ وهو خشية أن تفرض عليكم، فيكون فعله سنة. يبقى تركه مع وجود المقتضي لكن لوجود مانع فيكون فعله سنة، تركه مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون فعله في بدعة. يبقى ترك مع وجود المقتضي ده محل اشتراكه، ولا مانع أو في مانع، ولا مانع يبقى فعله بدعة، مع المانع يبقى فعله سنة. ده القسم الأول. القسم الثاني تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي، المقتضي لم يكن موجود، مثل أشياء زي جمع المصحف القرآن في مصحف واحد، تدوين السنن، وضع الدواوين، أشياء كثيرة وجدت مثل ما يتواحد اليوم يقول لك مثلا الميكروفونات هذه بدعة، ولا أشياء توجد فهذه لم يكن المقتضي لها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا، فحينئذ نقول بأن فعلها لا يخالف السنة لأن المقتضي لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هناك مقتضي ليس موجودا، ترك النبي بعد وجود المقتضي، يبقى افعل. ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، لو حالتان، مع وجود المقتضي ولا مانع يبقى لا تفعل، مع وجود المقتضي وفي مانع تفعل هذه، كما قال صلى الله عليه وسلم بأن خشية أن تفرض عليكم. قتل النبي للمنافقين ترك، والمقتضي موجود لقتل هؤلاء الذين يظهر منهم مثل هذه الأشياء، خشية أن يقول الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الحاكم فيقتله. ليه؟ لأن المقتضي موجود فالحاكم يقتل، لأن العلة في هذا لا تصلح له، العلة لا تصلح الحاكم، هو خشية أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه وكذا. خلاص هذا ثبت الدين وعرف. نعم. نعم، حسب المسألة يعني مثلا الآن أنا لا أستعمل الميكروفون لأنه ليس على عهد رسول، هذا تنطع لا شك، هذا تنطع. نعم.
قال حفظ الله.
أو واحد يجي يقول لك مثلا لا تضع مراوح ولا مكيفات في المسجد ولا تفرش، وهذا نخليه على الحصباء، خلي المسجد على الحصباء وكذا كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التنطع والجهل لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة، ناولين الخمرة من المسجد، نعم، وصلى على الحصير وصلى. نعم.
قال حفظه الله: وأما في الاصطلاح يعني في عرف أهل الشرع، فإن البدع عرفت بأنواع من التعاريف، منها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، وهو كتاب نفيس في هذا الباب في معرفة البدع والرد على أهل الشبهات فيها. وعرفها آخرون بقولهم أن البدع عرفت،
وإن كان الشاطبي قد وقع في بعض المخالفات لكن وقع فيها باجتهاد، يظن هذا أن هذا حق، وإلى كتابه الاعتصام عظيم في هذا الباب، وكتاب الموافقات فيما يتعلق بالأصول على طريقة المقاصد عظيم في هذا الباب، يعني كتابان انتفع العلماء وأوصى العلماء بهما، الموافقات و كتاب الاعتصام، مع وقوع الشاطبي في مخالفات كثيرا ما ينصر مذهب الأشاعرة في بعض المسائل، لكن الحقيقة انتشار مذهب الأشاعرة وقلة الناطق بالسنة في بعض الأماكن جعل بعض الناس من أهل السنة الذين قصدهم السنة والاتباع يقع في مثل هذه الأشياء بجهل منه وعدم الاطلاع على السنة فيه. نعم.
وعرفها آخرون بقولهم أن البدعة عرفت بما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل ذلك هديا ملتزما وطريقا مسلوكا. ولا بأس أن ننظر إلى التعريف الأول، لأن كثيرين من أهل العلم يعتمدون ذلك التعريف. فما هي البدعة في الشرع؟ قال الشاطبي لنا: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة الطريق هو المسلوك، طريق يعني قد طرقته الأقدام فسلك، فمعنى ذلك أن البدعة لم تفعل مرة ولكنها طرقت وسلكت كثيرة، فصار أمرها مطروقا يعني فعلت كثيرا حتى صارت طريقة، طريقة في الدين مخترعة يعني أنها ليست في الدنيا، فإذا أحدث الناس في أمور دنياهم ما يعينهم على تحسين أمور دنياهم فليست تلك من البدع المنهي عنها، بل البدعة المنهي عنها في الدين، طريقة في الدين مخترعة لأن أمور الدنيا على الإباحة، لكن أمر الشريعة والعبادات على الحظر حتى يكون عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يعني ما يأتي واحد مثلا يقول أنت تزرع أرضك بالطريقة الفنية هذه بدعة، هذه ما لها علاقة بالبدعة، ازرع أرضك كما يحلو لك، ابني بيتك كما يحلو لك، هذا بالنسبة للأمور الدنيا ما يدخلها ذلك. نعم.
قال مخترعة
مثل يعني ركوب السيارة، أقول النبي ما كان يركب سيارة ولا طائرة، يبقى هذا بدعة، لابد أذهب أنا إلى مكة على الدابة أو الأسلحة الموجودة في الحروب الآن، هذه لا يجوز استعمالها، بل لابد أن نستعمل السيف والخيل. ما أحد يقول هذا، هذه أمور عامة في الدنيا وليست متعلقة بالدين. نعم.
قال مخترعة يعني
إلا إذا جاء واحد يتعبد به، هنا نقول هذه بدعة، تعبد بهذا بدعة. نعم.
قال مخترعة يعني جديدة لم يكن لها مثال سابق في عهده صلى الله عليه وسلم. قال تضاهي الشرعية يعني تجعل مماثلة للطريقة الشرعية، فماذا يقصد الناس بالطريقة الشرعية؟ يعني بالالتزام بأمر شرعي بعبادة من العبادات، يقصدون بذلك أن يتقربوا إلى الله عز وجل بتلك العبادة، وأن يكون فعلهم الذي فعلوه مقتديا به، يعني يقتدي الناس به ويكونون هم قد اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، إما من جهة الإذن بالقول أو الإذن بالحال. فإذا يقصد أصحاب البدع بها مضاهاة الطريقة الشرعية، وقد تأتي إلى مبتدع وتقول أنت تريد مضاهاة الطريقة الشرعية، منافسة الطريقة الشرعية، يقول لا، ولكن المقصود الحال، فإنه حين تعبد بعبادة جديدة فإنه ضاه الطريقة الشرعية، يعني جعل شيئا يتعبد فيه وبه وهو على شكل وهيئة الطريقة الشرعية. قال تضاهي الشرعية ويقصد بها المبالغة في التعبد، وهذا أمر مهم، لأن الذين تعبدوا بالبدع، لماذا تعبدوا بالبدع؟ يريدون المبالغة في التعبد،
التقرب إلى الله عز وجل، فذا يقصد السالك به. ولهذا إذا قصد هذا نظرنا إلى البدعة والسنة، أو ابتدع في الدين أصلا التام الكامل شيئا، ولو ادعى أنه لا يقصد التقرب الله، لا لا لا، لا أريد عبادة ولا دين ولا شيء. وهذا كثير من الناس يأتي يحدث بدعا في الدين أو أمورا تخالف الشرع فتكون بدعا، ويقول هذه عادة وليست عبادة. ولعلكم سمعتم كثيرا عن مسألة مثلا المظاهرات، فيقول المظاهرات هذه أمور عادية وليست أمورا تعبدية ولا متعلقة بالدين، فلا تأتي تقول المظاهرات بدعة، إنما المظاهرات دي مسألة تخضع للقانون، الحاكم يسمح بها، وهذه من صور الاعتراض ومن صور إصلاح الحاكم وغير ذلك، فولا علاقة لها بالدين. نقول حتى لو أن هذا ما قصد التعبد، ولو ما قصد أنها من الدين، إلا أنها مخالفة للدين، هذا أتى إلى ماذا؟ إلى صفة شرعية في التعامل مع الحاكم، وهو الصبر والنصح بحسب النصوص، فجعلها منابذة، فالمظاهرات منابذة للسلاطين. أفلا ننابذهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا. يبقى هذا يخالف السمع والطاعة والنصح والصبر وغير ذلك، فأحدثها، فالذي أحدثته من المظاهرات هذه فيها مخالفة لماذا؟ لما نص عليه النبي في التعامل مع الحاكم. يبقى هذه من الإحداث، ولما طريقك للإصلاح النصح، الدين النصيح. قلنا لمن رسول الله؟ قال لله والرسول ولله ولكتاب الرسول لأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى هذا خالف النصح وخالف الصبر. لو أن الناس إذا أوتوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف. قد أمر النبي تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ما قال تنابذوا. ثم من جهة أخرى مشابهة للكفار، لأن الكفار لم يكن عندهم دين فأرادوا إحداث وسيلة، يعترضون بها على سلطان، ينصحون بها سلطانا، فماذا وضعوا؟ وضعوا المظاهرات. يبقى هي من جهة مخالفة لدينك، ومن جهة أخرى هي من دين من؟ غير المسلمين، لهذا تكون بدعة في الدين مردودة، ولو أنك قلت ليس من دين. وهذا المسلك بقى الجديد الذي يلجأ إليه كثير من الناس، طرق اختيار الحاكم لك ما حس أي شيء ما هو مشكلة. انتخابات ما هو انتخابات فيها كل أحد ما. ثم أليس وضع الإمام هذا من المجمع عليه عند المسلمين؟ نقول مجمع عليه عند المسلمين لكن بطريقة مشروعة لا تخالف الطريقة، ما في مشكلة تسلكها لكن من غير مخالفة كأي طريقة وردت عن السلف في هذا، فليس فيها مخالفة. إنما الطريقة اللي أنت تفعلها أنت هذه طريقة مخالفة للشرع، صحيح الشرع لم ينص على طريقة معينة، مرة بالنص مرة بالاختيار مرة بالرجوع إلى الحل والعقد، لكن شرط ذلك كله لا يخالف شرعا، وهذه الصورة الموجودة تخالف الشرع. إذ تدخل الطالح، إذ تدخل غير المسلم، إذ تدخل الغوغائية، إذ تدخل، فأنت أقل أحوالك في الاختيار أن يكون هذا مرجعه لأهل الحل والعقد، كما يختار الوزراء، كما يختار المحافظون، كما يختار كذا، يختار ماذا أيضا الحاكم، لأن المعني بذلك أهل الحل والعقد، معني بذلك أهل النظر أهل العلم وهكذا. فلا تحدث شيئا ثم طريقة وتقول هذه الطريقة ليست تعبدية نحن حرار، لكن هذه المسألة شيء، ومسألة السمع والطاعة للمتمكن للمتغلب لمن له شوكة مسألة أخرى أيا كانت الطريقة التي جاء بها. مثل ما تحارب أنت من خرج على السلطان عصرا فاقتلوا الآخرة منهما، فاقتلوا كائنا من كان من خرج على مسلم يريد شق عصا، ومغربا تصلي خلفه إذا تغلب وصار الأمر له، إنما الجمعة مع من غلب، يبقى المغرب مع من غلب، العصر مع من غلب، العشاء مع من غلب، الفجر مع من غلب، لا أنتظر الجمعة، تغلب مغربا وصلى أنا وراءه، تغلب وهكذا. لكن يقولني عن الجمعة على اعتبارنا الشعار يعني، لأن الجمعة مع الإمام أو بإذن الإمام. فالشاهد من هذا أنهم مهما جاء بأي طريقة وصارت له شوكة فالسمع والطاعة، أما عند إيجاد الطريقة فلا بد أن تكون الطريقة غير مخالفة للشريعة. من هنا أيضا لعبوا على هذه المسألة وكذا وكذا، وقالوا لا 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 ينبغي أن تكون توقيفية، المهم أي طريقة خلاص. فالمظاهرات أدخلوها تحت هذا، واختيار الحكم أدخلوه تحت هذا، حتى حكم الناس قالوا على حسب ما تعرف الناس على ذلك، والدين ما يتدخل في هذا، لأنني مثلا أحكم بلدا فيها مسلمين وفيها نصارى وفيها وفيها، فلا بد من وضع قانون يضبط الجميع، والدين في المساجد والدين عند الناس. نقول الدين عندنا أيضا يبين لنا كيف نتعامل مع غير المسلمين من يهود ونصارى وحيوانات وطيور وأرض وماء وانهار وكل شيء، كما كانت الدولة الإسلامية. نعم.
كما روى الدارمي قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء.
تابوا يا أخواني بارك الله فيكم. كنا نجلس على باب مسعود متى؟ قبل صلاة الغداء. صلاة الغداء يعني صلاة يا عبد العزيز الفجر. عجيب أن يكون في درس بعد الفجر لكن أن يكون قبل، يعني يكون انتظار من قبل. كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، يجلس ينتظر حتى إذا خرج وقت الصلاة سأله أيهما أسرع، فالجلوس في الدرس من ماذا؟ قبل صلاة الغداء. قبل صلاة الغداء بكم؟ الله أعلم. هذا الحرص. ابن عباس يتوسد وابن مسعود يجلس على بابه وهو نفسه يقول لو أعلم والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا ركبت إليه، واجعلنا المتقين إماما، إما نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، فلا يصح الاقتداء إلا بمقتدي. أي إمام ما لم يكن مقتديا فلا يكون مقتديا به، ليس هو محل الاقتداء إلا أن يكون، لأنها سلسلة بالذرعين كده، لازم الإمام ما يكونش بذرع واحد، الإمام بذرعين، ذراع سابق وذراع لاحق، فيقتدي بمن سبق فيقتدي به من يأتي. إنما خرج لنا من مكتبة، خرج لنا من كتب، خرج لنا من عقلي، خرج لنا من رأيي، خرج لنا من كذا، هذا لا يقتدى به. من سلفك؟ من سلفك؟ أخذت العلم عن من؟ نقولاتك هذه عن من؟ حدثنا عن، حتى نحدث عنك، حتى نحدث عنك، حدثنا عن، عن من أخذت هذا؟ هذا قول من؟ يبقى إما نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا بعدنا. فابن مسعود يأخذ ويؤخذ عنه رضي الله عنه. فانظر، نجلس أمام بيته قبل صلاة الغداء، نعم، فإذا خرج،
فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري،
يعني الله نسأله عنه. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه من أعظم الصحابة سمتا ودلا وهديا، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ولهذا كان محل الإقداء، ولهذا هو من مجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى فيه الأشعري، وهذا سيتقصد في هذه الحديثة وفي أخرى، لا تسألوني وهذا الحبر فيكم بعد اليوم، هذا الحبر فيكم في مسألة الميراث، لما سألوا أبا موسى عن بنت وبنت ابن وأخت، فأجاب بأن البنت لها النصف وبأن الأخت لها النصف، ولا شيء لبنت الابن، ما بقي لا شيء، الفرض خلاص تم، وذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. فأتوا ابن مسعود فسألوه عن المسألة، فأجاب للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. قالوا إن أبا موسى يقول كذا وكذا ويقول إذا هو ابن مسعود فإنه سيوفقني. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لو أنا فعلت هذا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فلما رجعوا إلى أبي موسى قال لا تسألوني بعد اليوم هذا الحبر فيه. وابن مسعود يفتي ويراجع الصحابة فيعلم خطأ فيعود، كما سئل عن زواج الرجل، حالة جاءته في الرجل الذي تزوج الأم أو البنت بعدما، إما البنت بعدما طلق أمها أو الأم بعدما ترك ابنتها، ولما جاء إلى الصحابة في المدينة أخبروه بأن هذا لا يجوز وعاد، فنادى من أفته بذلك ورجع عن فتوى. في الجنب يتيمم، كان يرى رأي عمر رضي الله عنه أن الجنب ما يتيمم، وعمار ناقشه، عمار ناقش عمر، وأبو موسى ناقش ابن مسعود، وكان الحق مع أبي موسى في أن الجنب يتيمم، وابن مسعود يتابع عمر رضي الله عنه في ذلك، هكذا الصحابة رضي الله عنه. لكن من حيث هو فابن مسعود كان أعلم من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين يرجع إليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله، نعم.
قال فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا بعد. فجلس معنا،
يعني إذا أبو موسى أيضا جاء قبل الصلاة، لأنه قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا بعد، يعني ما خرج بعد، أمر أرق أبا موسى الأشعري حتى جاء لابن مسعود يسأله ويستفتيه، هذا أبو موسى يرجع، فما بالك بي وبك؟ إذا أشكل الإنسان عليه أمر رجع إلى العالم أو إلى من هو أعلم منه، قد لا يكون هو عالم بإطلاق، مو بلازم يعني أذهب إلى فوزان وأنا لا أستطيع، أحد أعلم مني أناقشه فقد يكون عنده شيء من العلم أنتفع به، اذهب إلى داره، اذهب إلى مسجده، اذهب إلى متجره، اسأله ولا تنفرد. نعم.
فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما،
يعني ستراه الآن؟ نعم.
قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟
يعني ماذا صنعوا؟ قوم يذكرون الله، حلق، هذا حلقة، هذا حلقة، هذا عليهم رئيس، وهذا عليهم رئيس، ومعهم حصى، سبحون عليه، سبحوا مئة، فيسبحون مئة بعد الحصى وكذا. ماذا يصنع أبو موسى؟ أشكل عليهم، يعني أنهاهم هذا ذكر، أتركهم، ما هكذا علمنا رسول الله، ولا كنا على عهد رسول الله على ذلك. فأتى أبو موسى الأشعري، فأتى ابن مسعود فقال له ذلك. نعم. قال: فماذا قلت لهم؟ ابن مسعود يقول: ماذا قلت لهم؟ قال:
قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال:
الله أكبر، أدب يا أخواني، ولهذا حصلت البركة. إنسان الآن ممكن يكون عنده الفوزان ولا يسأله، يمكن لو سأل الفوزان أن طلابه يقولون هذا بيسأل لسه يتعلم، إذن سننفض عنه. فعلامة أن أكون شيخ مش أسأل الفوزان، لا، أخالف الفوزان، أرد على الفوزان، ده العلامة. إنما أسأل الفوزان يعني لسه بتعلم. نعم. إيه والله يا أخوان، الشيطان تفعل في بني آدم ما تفعل. نعم.
قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى
يعني كان من عد الإنسان يعد السيئات، مو بالحسنات، الحسنات لن يضيع منها شيء، لكن السيئات تحتاج إلى توبة ومراجعة، عد السيئات واعتني بها. نعم.
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي
يعني ما زلتم قريب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالت آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، ما زال قرب عهد وأنتم تحدثون ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد وتغييركم وتبديلكم. نعم. إنكم لعلى،
والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله
أحد أمرين، إما أنكم على ملة، يعني على دين، على هدي أهدى من ملة محمد، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، أو مفتتح باب ضلالة. مفتتح، هذا يحتاج إلى ابن مسعود وإلى علماء السنة. ليس بعد أن يكسر الباب يشمر أهل السنة عن ساعد الجد يا أخوان، لابد يوجد عند الافتتاح، لأن أولا هذا يحتاج جهد قليل، يحتاج جهدا قليلا، كانت المسألة في بدايته، المشكلة أن تكبر وتعظم ويكسر الباب، هذا صعب، هذا صعب، يحتاج إلى جيوش حتى تصد عن هذا الأمر. إن أو مفتتحوا باب ضلالة، اليوم تقولون ذكر وكبر واحمد وسبح وغدا سيف، فاليوم ذكر وغدا سيف، ولهذا قال ها.
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير.
نحن ما أردنا الخير، يريدون التقرب إلى الله بهذا، بأمر يضاهي الشرعية، هذا حد البدع. ها.
قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه.
لن يصيبه، قد تريد الخير بنيتك لكن لا باتباعك، فلا تصيب بالاتباع وإن كان عندك النية، والمطلوب نية واتباع، وليس نية فقط ولا اتباعا فقط. ما
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا،
لكن تخلف الاتباع أشد من تخلف النية، لأن النية أمر بينك وبين الله، فإذا كنت في الصورة متبع ولكن مرائن ولست مخلصا فضر عليك ليس على الناس، إنما إذا تخلف الاتباع ولك النية فيكون ضر على الناس أكثر، صح؟ لأنه بيقتدى به. فتخلف الاتباع أعظم في الناس خطرا من تخلف الإخلاص، إخلاص هذا خاص بك. نعم.
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم.
الله أكبر، الله أكبر. أدخلهم في حديث العباد الذي أخبر عنهم النبي: تحقن صوتكم صوت المصيبكم صوتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن يمرقون من الإسلام. فإن أنتم رجوع للصحاب، أبو موسى جاء إلي قبل أن يرد عليكم، هو ما أحدث، لكن حتى ينهى جاءني، وأنتم بدأتم وفعلتم وجلستم، وأولى بكم أن ترجعوا لابن مسعود قبل أن تحدثوا هذا. هم أولى ولا أبو موسى يا إخوان؟ هم. هذه المشكلة يا إخوان، هذه المشكلة. لكن هاب أبو موسى أن ينكر بلا سند وإسناد، وهؤلاء ما هابوا، ما سألوا عن هذا الاتباع. ولهذا أجرأ الناس على الخطابة من لا يحسنه، على الإمامة والقبلة من لا يحسنه، تلاقي داخل على طول وتستمع قراءتها ما تصلح. أهي بالناس للخطابة من يحسنه، لأنه يستشعر، يخاف أن يقول كلمة، يخاف أن يقول كذا، موضوع مناسب ولا غير مناسب طرحه. ولهذا كل خطبة بيخرجها يخرج إلى المنبر كأنها هي أول خطبة بيخطبها، يسأل التوفيق السداد. إنما في ناس ما شاء الله ممكن يخطب من الجمعة للجمعة، لو يعطوه بس الميكروفون يخطب، لو ولا عنده إشكالية، لأنه ما عنده إشكالية يقول أي شيء فأي شيء ما يبالي. فأهيب الناس لا، وأخوف الناس من الفتية العلماء. ولهذا كانت الفتية تعرض على الواحد فينقلها إلى أخيه، طالما يوجد من يتحمل هذا عنه، إلى أن تعود إلى الأول. أهيب الناس في الفتية هم العلماء، هم أهل الفتية، وأجرأ الناس عليها من لا يحسنها. هذه قاعدة معروفة، قاعدة معروفة. نعم.
قال: وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
الله أكبر. حصل ولا ما حصل؟ ماذا قال ابن مسعود؟ تفرس فيهم يا سليم، تفرس. قال: إن رسول الله حدثنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم، ويم الله ما أدري، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. الفراسة. قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعننا يوم النهروان مع الخوارج. مع الخوارج ضد علي رضي الله عنه والصحابة الذين خرجوا عليه بسبب التحكيم، كانوا معه ثم انقلبوا عليه بسبب التحكيم، يطاعون بالرماح وهم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون. من أعظم الفتن الوثنيون يقابلونك تقاتل بدون إشكالية، لكن أنت تقاتل الآن وتقتل الآن رجلا يقرأ القرآن أكثر منك ويصوم أكثر منك، فتنة عظيمة. لهذا لو لم تكن على بصيرة كالشمس في رائعة النهار يشتبه عليك الأمر. لازم تقرأ بين عينيه كده مبتدع، وإلا يكون عندك بصيرة تجعلك كده مبتدع، وهو إيه يقرأ مبتدع، تراه منظر يهاب، لحية وطول وكذا ونفقة، مبتدع. فإذا ما كان عندك بصيرة تفتن، والله والله تفتن، تفتن، ترى على الشاشة كده منور والغطرة البيضة واللحية البيضة والكلام الجميل والبكاء والمبتدع، مبتدع ايه ده؟ أنت وأبوك وجدك مبتدع، وليس ده مبتدعا، ده ما رقت قلوبنا إلا أي بدعة فيه، أي بدعة. كيف تصل إلى أن هذا مبتدع وهذا كذا؟ أعطيكم بشرة، أحد إخواني أرسل لي رسالة بالأمس مع واحد من حزب النور، ويبدو أنه لسن يعني، والأخ هذا يعني يعتبر من عوام إخواننا، يعني حضوره قليل جدا، حضوره قليل خالص. ولهذا بعدما أغلق معايا الأخ يقول، فقلت الحمد لله، والله تعب يعني الشيخ هشام، راحش إيه سودان. فهذا حزب النور عامل صورة وكذا، يطلب الدعاء لمحمد حسان، يبدو أنه مريض، نسأل الله أن يهديه وأن يرد الحق. فالأخ بيقوله يعني ادعوا له أن يصلح الله منهجه، وفعلا أولى من أن يصلح منهجه. فرد عليه هذا حزب النور، والأخ ده يعتبر من عوام يعني، هو تاجر وما عنده وقت العلم يعني. فقال اللي هو حزب النور بقى، بل هو الشيخ المفضال صاحب السنة قامع البدعة ذو الأدب الجم والضاء الوجه ناشر العلم بالحكمة والموعظة الحسنة رجاع للحق عاش عمره كذلك، وله فضل على كل طالب علم في الغالب، وفي بيوت الناس حبب الناس في الدين نحسبه كذلك والله حسيب. فالأخ التاجر هذا قال، اسمعوا بقى، شرح كتب من؟ تعلم على يد من؟ من هم طلبته؟ ما هي كتب العلماء التي تم شرحها؟ هل له فتاوى علمية شرعية تتطابق مع فتاوى علماء أهل السنة؟ هذا الأخ إيه؟ التاجر. فرح ورد عليه، قال له شكلك عايش في كوكب آخر، اكتب فقط كتب الشيخ محمد حسان أو حلقاته على اليوتيوب وستجد نصيحة، وستجد ونصيحة لله، اسمع غير شيخك وانفتح على الآخرين واعرض كلام الجميع على الكتاب والسنة وليس على شيخك. أنا الصراحة في نفسي وانا بكره محاسة قلت إيه هيقول له إيه ده بقى بعد كده؟ وهو انت بقى انت عقليتك يا عقلية شيخك وخلاص، انفتح شوف كوكب تاني، انت عايش في كوكب اخر. فالاخ قال له شيخنا اثناء الثورة قال لا يجوز الخروج على الحاكم، شيخك اللي عايش في هذا الكوكب العظيم قال اخرج ايها الشباب اتقي الفتي الذكي النقي، هل امرنا النبي بفعل هذا؟ فكان رد الأخير قال له يا مولانا استهدى بالله كده شكلك معبي، هذا في النهاية خلاص خلاص انتهى كده. ها ماذا قال الأشعري؟ وقف حمار شيء خلاص، نعم وسوست الكوكب العظيم بقى بتاع شيخك ده اللي نزل بيه ميدان يقول الشباب التقي النقي، فهل أمرنا النبي فعلا؟ رد بقى عليه واصل، هل أمرنا؟ سيبك من شيخنا، شيخنا قال الصورة دي حرام، هكذا قال لك الرسول، مش بقى أرضه شيخنا يعني شيخ المحنة والشيخ الذي ومال والتي، كنا احنا بقى شدنا ودانه في المسائل دي، احنا عاوزين الحد ده بس. ما هو جايبين أمس بيوزعوا صورة لشيخ المحنة ماشي كده في الشارع، واخد بالك ماشي في الشارع يعني، فراحوا صوروه هو ماشي في الشارع، تصور تصور ماشي في الشارع تصور، وقال لك ده الشيخ اللي ماشي في الشارع، مش الشيخ بتاع السيارات، ومش الشيخ والله من فضل الله ان شيخهم بيمشي في الشارع، هذا من فضل الله، اهو ده الشيخ اللي اتبع صحيح ماشي في الشارع، الشيخ ماشي في الشارع. نجيب بقى هذا الكلام، مش عايزين ما نسترسل عندنا بقى العم بتاعنا اللي هو كاتب في وصيته معاك شيخ طلعت، الوالد لما بيكتب هجر اهل البدع كان كانت موجوده. ايه طه كتابي موجوده، عم من والدنا اسال الله ان يرحمه، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، وجد ابناؤه بس هذه ايوه وجد ابناؤه كلاما في كتاب الله ويكتب اللهم اجعلني من اهل السنة والجماعة، اللهم وفقني لهجر اهل البدع والهوى، اللهم وفقني لهجر اهل البدع والهوى. هذا الذي يا اخواني يقتل امثال هؤلاء، هذا الذي يقتلهم. ف الأخ من ما يحضر الدروس يعني كلها لكن يعرف منهجا الحمد لله ومحصنا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ويعرف يناقش ويدل الناس على المنهج. هذا المنهج اللي هو الفيصل بين عموم الناس، المنهج المنهج الفيصل، دعك من هذا الشيخ ومن هذا الشيخ ومن هذا الاسم ومن هذا الاسم، فلا هذا أولى من هذا إلا بالمنهج، التحاكم إلى المنهج مو إلى اسم. حتى لو الشيخ تلقى العلم عن ألف شيخ من علماء عصر لكنه ليس على منهج، ماذا يفيد هذا؟ ولو جاء واحد من عموم الناس ونطق بالحق يقبل منه؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ولذا أنا قلت لكم سلاح السنة، سلاح الحق، هذا الذي يقلق مضاجع من أمثل هؤلاء، لأنه ما ربوا على هذا يا أخوان. الشيخ الجميل، الشيخ المهاب، الشيخ اللي ما أدري إيه، أي سنة يا ابني علمكم إياها؟ أي بدعة قمعها لكم؟ أين أنت من منهج السلف؟ قدمت قول هذا على أحمد، قول أحمد وقول مالك وقول الشافعي، بل وقبل ذلك قول رسول الله وقول صحابة رسول الله، وقفت أنت عند هيئة وجمال وحسن وما أدري إيه وسبب، وتركت النقاش بمنهج. لما جاء النقاش إلى الدليل، وصل النقاش إلى المنهج، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هربت، هربت. نعم.
فقال قال حفظه الله: فهذا قصد الشاطبي رحمه الله حين قال: يقصد بإحداث البدع المبالغة في التعبد لله عز وجل، فإنه حين أحدث البدعة لم يحدثها وهو يعلم أنه مخالف للدين، بل يقول: أنا أريد الزيادة في الخير، لكن هل أذن له بأن يزيد ما يشاء دون إذن من الشرع؟ لم يؤذن له بذلك. لهذا نقول إن أدلة الشرع دلت على وجوب الالتزام بالسنة وعلى حرمة مخالفة السنة والإتيان بالبدع، يعني مخالفة الطريقة التي يتعبد بها والتعبد لله عز وجل بالبدع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب أنت الله عز وجل، ليس الشأن أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني ليس الشأن فقط، وإلى لا يفهم أن هذا ليس مطلوبا، هو مطلوب لكن ليس الشأن فقط أن تحب، الشأن أن تحب، لأنك قد تحب بغير هدي، تحب فيكون عندك النية لكن ما عندك الهدي، لكن شأن أن تحب، لأن الله يحب من قبل عمله. ولهذا كان قول النبي: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، كانت التي داعبت قلوب الصحابة كل يريد أن يعطاها، كل يريد أن يعطاها، وغدا على رسول الله يريد أن النبي يقول اذهب له، لأنها شهادة من جهة عدة. أولا يحب الله ورسوله، وهذا تبرئة له من النفاق، لأنه ما يحب الله ورسوله إلا من سلم من هذا النفاق، ويحبه الله ورسوله شهادة قبول وتعيين صحيح. كل الصحابة الحمد لله على وجه أنه يحبون الله ورسوله، إنما الشهادة لمعين، هذا فضيلة التخصيص، فضيلة غير فضيلة العموم، فضيلة التخصيص يحبه الله ورسوله، وهذا أعظم ما يتمنى أي مسلم أن يشهد له بذلك، وهذا لا يكون إلا بوحي. وكل يريد أن يعطاها، وكل سمع عرض النبي الله عليه وسلم إلا رجل لم يسمع ولم يغدو مع الناس لأنه كان مريضا. فقال النبي: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قالوا: هو يشتكي عيني يا رسول الله. فدعا به فجاء فبسق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به ما وجع، ثم دفع عليه الراية. هذه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. نعم.
ليس الشأن أن تحب أنت الله عز وجل، ليس الشأن أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الشأن أن تحب الدين، ولكن الشأن أن يحبك الله عز وجل. والله عز وجل لا يحب العبد إلا إذا كان عمله حسنا. قال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل في كلمته المشهورة: العمل الحسن هو الذي كان خالصا صوابا، خالصا لله عز وجل لا لغيره، صوابا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما، فصراط الله واحد. قال: فاتبعوه، أي اتبعوا هذا الصراط ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسبيل الله واحد. وأما السبل، سبل البلع والشبهات فهي كثيرة، ولهذا فسرها مجاهد ابن جبر أبو الحجاج التابعي المعروف تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، فسر هذه الآية بقوله: السبل البلع والشبهات.
نعم، في أقوال في التفسير للتابعين، صحابة التابعين دي تحفظ لأنها جزء من المنهج، جزء من المنهج. السبل البلع والشبهات تكون معك، والنبي قد خط خط مستقيم وقال هذا سبيل الله، وخط خط معجع عن يمين وشمال وقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فالسبيل واحد والسبل تتفرق بك. طيب، لو استشكل مستشكل وقال: قد جاء الجمع جمع السبل وهو محمود، مثل ما قال الله عز وجل في سورة المائدة: سبل السلام. فليس كل سبل مجموعة تكون مذمومة، فقد تكون هذه السبل وهي مستقيم، فكيف الرد؟ نقول: انظر إلى الإضافة، فالسبيل الذي أضافه إلى الله عز وجل واحد، السبل المضافة هنا انظر إليها، فهي سبل ماذا؟ السلام. فيعنى بها المفردات والطاعات المتنوعة التي تعود إلى سبيل واحد. أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، الأعمال الصالحة، الشعب، هذه السبل، لأنها مضافة إلى الله، سبل السلام. إنما هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فإذا جاءتك المجموعة انظر إضافة، ولهذا لا تمدح السبل، ما يقال عليكم بالسبل، اتبعوا السبل لا اتبعوا السبيل. لكن إذا أردت الجمع فلابد أن تضيفها إضافة تبين المراد وتقيد المطلقة. يبقى السبل سلام. نعم.
وقال عز وجل،
ولهذا قال هنا ربنا: ولا تتبعوا السبل فتفرق. فالسبل المطلقة هذه لا تتبع، إنما سبل السلام هذه مضافة الإضافة التي توضح المراد. نعم.
قال عز وجل: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال في سورة آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. من هم الذين يتركون الأمر الواضح البين ويأخذون بالمشتبهات وبالمتشابهات؟
من هم الذين يتركون الأمر الواضح البين ويأخذون بالمشتبهات أو بالمتشابهات؟ هم
أهل الزيغ. وأهل الزيغ قال فيهم صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم. وانظر، هؤلاء أصحاب قلوب زائغة، لهذا نتج عن هذا ماذا؟ اتباع المتشابه، وليس النظر في المتشابه أو النظر في القرآن فوجد هذه الآيات المتشابهة فزاغت القلوب، هم قد سبق زيغهم النظر في كتاب الله، لهذا أخذوا الآيات التي يريدونها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ليرفع أي إحسان ظن بهم، فقال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. إذا نظرهم محفوهم بأمرين يا أخوة، أمر سابق فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، أمر لاحق ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. يبقى هو بينتقل الآية التي يريدها، وليست الآية الموجودة في القرآن مع المحكم مع كذا، ما نظر إلى القرآن نظر اعتبار ونظر هداية وطلب حق، ثم زاغ قلب ثم ابتغى فتن. أبدا، من نظر في القرآن لم نظر، من يطلب الحق هداه الله سبحانه وتعالى، هداه الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فمن نظر في القرآن نظر مسترشد، نظر مستهدي طالبا للهداية، هداه الله عز وجل. ليه؟ لأن ليس عنده القلب الزائغ ولا عنده النية الفاسدة ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. لما تجد هؤلاء يطرقون القرآن كله بآيات التوحيد ويأتون قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإحنا عندنا نؤمن ب قال الذين غلبوا على أمرهم ونؤمن ب ألا إن أولياء الله، لكن نفهمها في ضوء القرآن الكريم. لا نعارض بهاتين الآيتين أصل الأصول هو التوحيد الذي كل القرآن توحيد. يبقى هو متى نظر في هذه الآية أخوان؟ لما أرادها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم.
فإذا الذين يتركون الأمر الواضح
مثل مقاطع السخنة عند هؤلاء الذين يطلبون شهرة، مقاطع السخنة حكم الإسلام في النقاب، حكم الإسلام في المسألة المقبورة، حكم الإسلام في، يأتون بقضايا السخنة زي ما يسموه، الاحتفال بمولد النبي، هل الأشاعرة من أهل السنة؟ قضايا السخنة دي يأتون بها يضعون ماذا؟ الشبهات عليه قبل طرحها، ويأتون بهذه ثم يردون. نعم.
فإذا الذين يتركون الأمر الواضح ويأخذون بالمشتبهات فهؤلاء هم أهل الزيغ، لأنهم تركوا الأمر البين الذي بينه صلى الله عليه وسلم وأخذوا بأمور مشتبهات أو لم يأتي بها شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا كان في خطبة الحاجة التي يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دائما كان فيها قوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه خطبة الحاجة كان صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، يعلمهم أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهذا تأكيد على هذا الأمر حتى لا يحدث في الدين شيء. ولهذا جاء في حديث العرباض،
والله هذه خطبة الحاجة فعلا بالمعنى الأوسع، يعني كان النبي معنى حاجة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي حاجته كذا إذا أراد أن يخطب ويتكلم تكلم بهذه الخطبة، هذه الحاجة يعني إذا كان له حاجة أراد أن يتكلم، لكن يفعل خطبة الحاجة، الأمة في حاجة إلى أخذ هذه الخطبة وتطبيقها وتنفيذها، حاجتها عظيمة، خطبة الحاجة الخطبة التي تحتاج إليها الأمة في تقرير منهج الاستقامة. فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال. نعم.
ولهذا جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الحديث المشهور، قال فيه العرباض بن سارية رضي الله عنه أعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يعني لا تفكوها، عضوا عليها بالنواجذ، يعني بأقوى ما عندكم،
لأن النواجذ هذه أعظم وأقوى ما يستعمله الإنسان إذا أراد أن يعض على الشيء. ما يعض بالإيه؟ بالثنايا ولا بالأطراف، أسنان هنا أنها ضعيفة، لكن يعض بالنواجذ، هذه أشد ما يكون. نعم.
مضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وهذه وصيته صلى الله عليه وسلم بعد موعظته التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب صلى الله عليه وسلم. فما كان أنصحه لأمته لخير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن فأمر
العجيب يا أخواني في الصحابة كمنهج، انظروا، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم وجلت من القلوب وضرفت من العيون. لما وجلت القلوب وذرفت العيون، خلاص ذهبنا إلى بيوتنا، الحمد لله تحركت قلوبنا هذه الموعظة. الصحابة يا أخواني يطلبون العمل دائما. بعد هذا قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا، فأوصنا. هذا ما تطلبه القلوب إذا وجلت، والعيون إذا دمعت، تطلب ما فيه النجاة، تطلب ما فيه العمل، ولا تقتصر على بكاء ودمع عين وتأثر قلب، ولكن يطلبون ماذا؟ يطلبون العمل. أوصنا، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. هذا علم الصحابة رضي الله عليهم، وهذا فقه الصحابة. نعم.
إذن فأمر البدع أمر
عظيم. كم أمسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم من رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة وبيعدني عن النار. النبي بين الناس على راحلتي وكذا، ويأتي الرجل يفرق، والحديث في الصحيح: يفرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله، دعوه. حتى أتى فقال: يا رسول الله، أمسك بناقتي، يا رسول، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، أو إذا عملت دخلت الجنة. حديث معاذ كما عند بعض أصحاب السنن: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. كان الصحابة يستغلون هذا، إذا كان من سؤال يسأل هذا السؤال ونحو من هذا السؤال، ليس السفسطة وأرأيت كما هو منهج من خذله الله. نعم.
إذن فأمر البدع أمر عظيم، وجامعتها والدليل الذي يجب عليك أن يكون معك دائما في هذا الأمر هو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم بميزان تزن به الأمور وتزن به الأفعال، قوله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم وعلقه البخاري في صحيحه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: ثم حديثان هما ميزان الأعمال،
ميزانان
للأعمال، أما الأول فهو ميزان
الأعمال. المتفق عليه اللفظ: من أحدث، وفي رواية لمسلم وعلقه البخاري: من عمل، فيكون هذا شامل للأمرين، أي إحداث مطلق يحس بالأقوال بالاعتقادات، هذه الرواية أعم، بالأقوال بالاعتقادات بالأعمال، ورواية من عمل. نعم.
قال العلماء: ثم حديثان هما ميزانان للأعمال، أما الأول فهو ميزان للأعمال في الباطن، تزن عملك في الباطن الذي لا يظهر الناس، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. هذا ميزان باطن أنت تقوم،
يعني متعلق بالباطن، هذا بينك وبين الله. نعم.
أنت تقوم نفسك به، إنما الأعمال بالنيات، فإذا كانت نيتك صالحة خالصة لله عز وجل فهذا معناه أن الجهة الباطنة صحيحة. والميزان الظاهر الذي تزن به العمل في الظاهر الذي يرى، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ميزان للظاهر، فإذا تزن الأعمال في الباطن من جهة صلاحيتها وكونها حسنة مقبولة، بهل أنت مخلص فيها أم لا. وتزن العمل الظاهر فيما يرى للناس، بهل هو
فيما يرى الناس
بهل هو على أمر الرسول، بهل هو على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس على أمره، فهما ميزانان لا يشذ عنهما شيء من الأعمال، واحد للباطن وواحد للظاهر.
يبقى تسير بحديثين، إنما الأعمال بالنيات إشارة إلى الإخلاص، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، إشارة للظاهر والاتباع. والعمل لا يقبل إلا بالشرطين، الإخلاص إنما الأعمال بالنيات، والاتباع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فلا يكفي الإخلاص فقط ولا يكفي الاتباع فقط، لابد من إخلاص واتباع. فالعمل مردود إن تخلف أو أحدهما، فإن تخلف الشرطان أو أحدهما فالعمل مردود. نعم.
إذن إذا كان الأمر
قل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. نعم.
إذن إذا كان الأمر كذلك والبدع بهذا الشأن، وهذه هي الأدلة التي جاءت فيها، فلما أحدثت البدع؟ المسلمون يحبون الخير ويحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما أسباب حدوث البدع؟ لما حدثت البدع في هذه الأمة؟ أول أسباب حدوث البدع الجهل بالسنة.
نعم. بعد هذا طرح شيخ سؤال، أسباب حدوث البدع، أسباب حدوث البدع، السبب الأول.
قال الجهل بالسنن، وإذا جهل المرء الذي يبغي الخير بالسنة فإن جهله هذا يأتي الشيطان من جهته فيحبب له الخير بشيء مبتدع، مثل ما قال أولئك لابن مسعود: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وإذا كان ما أرادوه إلا الخير فمعناه
ما أرادوا إلا الخير،
وإذا كان ما أرادوا إلا الخير فمعناه أن الأمر جائز، وهذا ليس بصواب. إذن فأهم أسباب البدع أن المحدث لها يقول،
يعني ليس بصواب أن يدل على الصواب إرادتك الخير، طالما أنك تريد الخير بهذا العمل صواب، لا ليس هذا بصحيح. أنت تريد الخير لا يكون العمل صوابا ولا مقبولا إلا إذا وافق ماذا؟ وافق السنة، ليبلغكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. نعم. الآثار السلفية في تفسير كتاب الله عز وجل مشروع، الآثار ستقتصر فقط على الآثار السلفية في التفسير فيما يتعلق بمسائل المنهج والاعتقاد، وكذا توزع الاعتقاد على القرآن كله، الآثار السلفية. نعم.
إذن فأهم أسباب البدع أن المحدث له يقول ما أردنا إلا الخير وهو جاهل بالسنة، ما سمعنا مبتدعا يقول أنا أردت مخالفة السنة، هل سمعتم ما أحد يقول أنا أردت مخالفة السنة؟ كلهم يقولون ما أردنا إلا الخير، نحن أردنا التقرب إلى الله.
من أصول جماعة التبليغ يا أخوان السنة التوحيد، من أصول الستة التوحيد، من أصول الستة اتباع السنة، الصلاة، الذكر، إكرام المسلم. ألا ما الإشكال إذا؟ طيب ده الستة يعني كل أصل من هذه الأصول قام عليها كتاب وسنة. المشكلة تفسير التوحيد وتفسير السنة وتفسير الإكرام وتفسير المشكلة في هذه يا أخوان. وهل في إشكال أصلا عند المعتزلة في أصولهم الخمسة؟ التوحيد، العدل، منزلة بين المنزلتين، ايه الاشكالية؟ انفاذ الوعيد، ايه المشكلة؟ ما هو كلها شعارات. نعم.
كلهم يقولون ما اردنا الا الخير، نحن اردنا التقرب الى الله عز وجل. كيف تقول
المحافظة على الهوية، الدعوة الحزبية، الزعيمة السلفية، المحافظة على الهوية، هوية مين؟ ياسر برهامي ولا هوية أحمد فريد ولا هوية محمد إسماعيل؟ هوية مين؟ هوية الدين. أنت أضعت الهوية. هذا نرجع القاعدة اللي في أول درس قلناه، خذ الشعار وضربه على طول، لأنه الخلل في المحافظة على الهوية. ابدأ أول ضلع عندهم في الهوية. الهوية الديمقراطية، المحافظة على الهوية الديمقراطية أو الهوية الشرعية، المحافظة على الهوية. الهوية يضحكون بها على الناس من أجل المحافظة على الهوية، من أجل الهوية. أي هوية؟ الديمقراطية هي الهوية. تمكنت إلا بهذا؟ الهوية كانت مبنية على ظهر الأرض، لما دخلتم أنتم نزلوا بها 20 متر. الديمقراطية رضي الله عنها التي هي آليات، التي هي الشورى، التي هي وهكذا، صارت لم تسعد الديمقراطية في عصر من العصور إلى يوم أن تبنيتموها أنتم. هذه الهوية، الهوية أجل الحفاظ على الهوية. نعم، كل يقول هذا.
كيف تقول أن هذا الفعل
يا تبليغ أي توحيد عندك؟ عظمة الرب، شوف السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى السماء، انظر إلى هذا، انظر إلى هذا الحيوان، طب انظر إلى القبر مع اسكت، دي خلاف مش عايزين. طيب لا معبود، لا احنا عندنا محمد الياس وأولاده في المسجد مقبورون. طيب يعني لو انت شفت رجل بيقول مدد تقول له ايه؟ اقول له اخرج معي وبعدين اعلم. متى يعني بتشوف مدد بدو اخرج؟ لازم يخرج اول. ليه؟ حتى يخرج معنا فنعرفه الايمان فيعلو ايمان، فاذا على ايمانه ترك هذه الاشياء. اخرج. اي والله يا اخوان، اناقش هؤلاء يمين شمال، اخرج. طيب هو لن يخرج، ولهذا لا تتكلم في المسائل الخلافية. اربعة امور، لا سياسة ولا مسائل خلافية ولا جماعات اسلامية ولا امراض ام، رباعيات جماعة التبليغ. في دين اصلا يا اخواني بعد هذا؟ اين دين التبليغ؟ دين التبليغ محذوف منه امراض الامة، السياسة، مسائل خلافية، 73 فرقة لا تتكلم في شيء منه، التي قال النبي وستفترق أمتي على 3 التي قال فيها النبي وإنه من يعيش منكم بعدي فصار تلفا كثيرا فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين. سياسة، سياسة الدنيا بدين، فكرين السياسة برلمان، سياسة الشرعية العامة التي هي الصلاة، هي الصلاة، صلي وراء الإمام ولو كان جائرا، الصلاة التي من تركها ذبحه الإمام قتله إذا ما استجاب، الصلاة التي يضرب عليها إذا تأخر، الزكاة التي تؤخذ منه قهرا إن منع، الصوم الذي يؤدب ويعذر إذا أفطر، الحج الذي نكون مع إمامنا نمشي ونمضي وننزل ونرحل، و ما رأه من رؤيا، رؤيا رؤيا أعلن الرؤيا معه، وقف بعرفة نحن معه، ننفر معه وننزل معه، ابن عمر مع الحجاج يفتي ابن عمر ويقود الحجاج. سياسة يقتل بها أهل البدع. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإنه ضحهم بالجعد بن درهم أمير خالد بن عبدالله القصري، فإنه زعم أن الله لم يكن مستكين إيمان ولم يتخذ إبراهيم خليلا. سياسة عراجين عمر على صبيخ، رأس صبيخ، سياسة نفي، سياسة قتل، سياسة قتال الخوارج، سياسة قتال المرتدين، سياسة سياسة سياسة. دين بأكمله، سياسة شرعية تتعلق بالعبادات، سياسة شرعية تتعلق بالاعتقادات، سياسة شرعية تتعلق بالمعاملات وشراء وبيوع في الأسواق. كان عمر يرسل عماله فيقيمون من السوق كل من ليس بفقيه. سياسة شرعية في الأخلاق، لا تتبرجي، أخفي شعرك، أخفي صدرك، أغلق المقاهي، فضلا عن حدود وأقضية وشهادات يظنها الناس أن هذا باب السياسة. ادرسوا الفقه في الربع الأخير في السياسة، إنما ربع عبادات ما في السياسة، ربع عمارات ما في السياسة، ربع أنكحة ما في السياسة، عندك ربع الحدود في السياسة. أما قلت لك يعني أقول يا أخواني سبحان الله، الفهم ده مهم مهم مهم. شوفوا كل مسألة نقول الفهم، كل مسألة نقول الفهم، كل مسألة نقول الفهم. يبقى احنا بتوع سياسة ولا مش نرجع سياسة؟ يبقى لا سياسة في دين ودين في سياسة، يبقى مفيش دين خالص. لما تقول لا سياسة في الدين ودين في سياسة، يبقى لا دين، يبقى لا سياسة تساوي لا دين. لا سياسة يتولى بها السلطان ويولي بها السلطان، لا سياسة، عبادات، اعتقادات، أخلاقات، أخلاقيات، معاملات، حدود وجنايات، لا سياسة، لا سياسة. وانت في بيتك ترى السلطان على رأسك، ترفع صوتك لتضرب غلامك، اعلم ان الله اقدر منك على غلامك. احنا بنقاتل في مغنم في كده، لا ده جراب فيه شوية دهن، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه اذا هو يضحك على رأسه، جمل عيان في اخر الراكب يضرب حتى الحق بالناس. يسمع جابر، نعم، مالك يا جابر؟ يا رسول الله جملي وكذا وكذا. جابر، نعم، تزوجت؟ نعم يا رسول الله. بكرنا مثيبا يا جابر، ثيبا يا رسول الله. قال ألا بكرا تدعبك وتزعبها وتلاحبك وتلاحبها. جابر بعني جملك بأقي. قال لا، لا، في إحدى الروايات يعني ما يبيع هو يريد أن يعطي الرسول، ما يبيعه. جابر خلاص بعتك يا رسول الله، طب أركب عليه رسول المدينة. نعم يا جابر، ودعا له وجابر يمضي. جابر، نعم يا رسول الله. الكيس، الكيس، نعود إلى موضوعنا، الزواج، الجماع يا جابر، عليك هذا طريق للولد يصل المدينة. جابر، نعم، اذهب خذ حقك. أخذ حق، حق البعير. جابر، نعم، خذ الجمل والثمن. يا الله، دين، هذا دين كله، كيف لا تكون السياسة من الدين؟ عجيب عجيب يا اخوان سبحان الله. فصل، لقطة، لقطة هي الدين كله. فأنت أولى من التبليغ بالتوحيد والسنة وإكرام المسلم، أنت أولى من حزب النور بالهوية، أنت أولى من أهل السياسة بالسياسة، أنت أولى بالاقتصاد من أهل الاقتصاد، لأن كل هذا عندك أنت تنظره لا ببصر بل ببصير. قد تكون أعمى البصر لكنك صاحب البصير. لهذا من ابتلي ببصره فليبشر إن احتسب فإن عوضهما الجنة. إنما إذا ابتلي في بصيرة يا أسامة ماذا يصنع؟ يقال إيه؟ قال يا أخوان، فقد حبيبتي، نال جنة مع الحساب، مو مشكلة، فنال تعمل بصر. لكن إذا فقد بصيرته يقال إيه؟ أبشر. يقال أبشر. فيبقى يا إخواني البصيرة سياسة، اقتصاد، اجتماع، إعلام، تعليم، كل ده هنا، كل هذا هنا. كل هذا هنا، تعرف أين تضع قدميك؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم، ثم يقول أحسب أنكم هم. هذه بصيرة. يبقى أنت في كل باب من الأبواب، كل باب من الأبواب، الإعلام قانونه شريعته موجودة، تعالى ولا عايزين خبراء ولا عايزين علماء، خذ الإعلام. طيب وفين الإعلاميين؟ وموجود العلميين، خذ الإعلام وخذ العلميين وخذ كل شيء، خذ كل شيء. تعليم جاهزة، اقتصاد موجودة، اقتصاد موجود، سياسة اهو موجودة، موجود الملفات جاهزة معدة منتهية، منتهية من 1400 سنة. هينفع؟ لن تصلح الأمة في زمانها إلا أن تأخذ بما أصلح الله بها أولا، وإلى آخر الزمان ما بتصلح لك، تصلح لآخر الزمان، آخر الزمان تصلح له. نعم.
قال حفظه الله: كلهم يقولون ما أردنا إلا الخير، نحن أردنا التقرب إلى الله، كيف تقول أن هذا الفعل كذا وكذا تنهى عن صالح؟ اجعل الناس يتذكرون، اجعل الناس يعبدون، اذهب إلى الفسقة وإلى الفجرة وانههم، أما الذين يريدون الخير فاجعلهم يتعبدون لأنهم ما أرادوا إلا الخير. هذا هل كل مريد للخير يحصله؟ لا، لابد أن يكون على هذا الطريق، وهو طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وهذا إشارة للشبهة المعروفة، أكبر شبهة لما يعلقون على ردود أهل السنة، يعني تركتم الكفر وتركتم اليهود وجايين على الدعاة تتكلمون، هذا أكبر شبه. أذكر مرة خطبة في السويس من يجي 15 سنة، كانت الخطبة في الصوفية وأصول الصوفية، رد علي، نزلنا مع المنبر، جلست في غرفة الإمام، دخل علي واحد بعد الخطبة وكذا، السلام عليكم. شكرا يا شيخ هشام، شكرا، يا ريت بقى تتكلم في اليهود زي ما اتكلمت في الصوفية، يا ريت تتكلم. معبأ، ويبدو انه طوال الخطبة مضغوط، محاصر في نفسه. طيب شكرا، جزاك الله خير على البيان، ما فيش اشكال، وهل فعلا انت لا تتكلم في يهود ولا في نصارى؟ لكن هو هكذا. نعم.
قال: السبب الثاني من اسباب وجود البدع واستمرار البدع الهوى والتقليد.
نعم. لان الاول الجهل بالسنن، الثاني الهوى. الجهل والهوى اليهما يرجع كل شر، فقد ينفرد في الواحد الجهل، وقد ينفرد فيه هوى، وقد يجتمع الهوى والجهل. نعم.
لأنك تجد أن الذي استمر على البدع وعمل بها، إذا سألته النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل كذا، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فيقول: العالم الفلاني قال كذا، وشيخنا قال كذا، وهذه القرية كان فيها كذا وكذا، والبلد كان.
تبهت ما يجيبك بالأثر، يجيبك بالعالم، عالم فلان قال، عالم علاني قال. نعم.
هؤلاء ضلال، فيأتي الهوى الذي من أجله نصر من قبله ونصر أسلافه.
هذه تساوي شبهة المشركين حينما قالوا: يا أخوان إذن وجدنا آباءنا. نعم.
فيأتي الهوى الذي من أجله نصر من قبله ونصر أسلافه، يأتي التقليد، يأتي التعصب، فيجعله.
ولهذا أخونا هذا العام هذا بدأ معه بإيه؟ أدعو أن الله يصلح منهجه، منهجه. طب وختم بإيه؟ هل هذا فعله الرسول؟ منهجه. طب والثاني أجاب بإيه؟ شخصه. يبقى إذن هذا هو ده الخلاصة، هذا هو الخلاصة. وحيثما يممت وجهك، هذا شخص، هذا عالم، لكن لا يقول لك هذا دليل العالم. نعم.
فجعله ينتصر لهذا الأمر الباطل ولم ينتصر إلى السنة، فسأل نفسه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر أم لا، فيكون عنده هوى وتقليد وتعصب جعله هذا الهوى والتقليد والتعصب ينتصر للرجال ولا ينتصر لسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذا سبب مهم.
وقد عرف أهل الباطل أن هذا أعظم الشبهات، ولهذا يربون أتباعهم عليها ويضعون أيديهم على هذا المفتاح فلا يرفعون أيديهم أبدا. وهذا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هكذا قل النبي وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب، ملة عبد المطلب، مو بملة حرب بن أمية ولا ملة عبد المطلب، ملة أبيك. يا عم قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا عم قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما لم يتحول هؤلاء؟ هكذا ينبه محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأن هذه الشبهة أضرب للمكامن، ما عنده أقوى من هذا. هيقول إيه؟ حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فانظر كيف أن تعظيم الأسلاف هؤلاء عارضوا بها ماذا؟ عارضوا بها السنن والحق. نعم.
قال حفظه الله: من أسباب حدوث البدع أمور سياسية، وهذا الأمر السياسي كان من أعظم فشو البدع في المسلمين. لما؟ لأن الشيء إذا أيدته دولة فإنه ينشر البدع، وذلك على أصنافها المختلفة. أيدتها دولة فنشرتها في المسلمين، وهي الدولة الفاطمية التي حقيقة اسمها الدولة العبيدية.
هذا كذب، تسمون إلى فاطمة كذبا وزورا، هي دولة عبيدية باطنية ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر، ولا ينبئك مثل خبير، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. نعم.
هم ينتسبون إلى العبيديين ولا ينتسبون إلى علي رضي الله عنه على الصحيح. هذه الدولة جاءت وتكلم العلماء فيها وقالوا إنها دولة باطنية وهي على غير الإسلام ولها معتقدات مكفرة إلى آخره، فكيف يقنعون الناس أنهم محبون للدين؟
هذا مؤسسها ابن عبيد القداح عبد الله بن ميمون، قد ملكت بلدان المسلمين شرق إلى الغرب. مصرنا هذه على مدار 200 سنة يسب على أعواد منابرها صحابة رسول الله، ويقال بأعلى صوت من شتم وسب فله دينار وإردب. تخيلوا، من كان يظن سبحان الله أن هذا الليل ينكشع؟ نعم سبحان الله، ولكن الله له الحكمة البالغة. نعم.
فكيف يقنعون الناس أنهم محبون للدين، محبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم من آل البيت، وأول ما بدأ أحدثوا الاحتفالات البدعية، فهم أول من أحدث الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا قالوا هذا يوم المولد.
الشر هذا أعظم الشر، قبر ومولد، قبر ومولد، باب سبب كفر بني آدم الغلو في الصالحين، باب الغلو في قبور الصالحين صغيرها أوثانا تعبد من دون الله، باب التغليط في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذه مهمة، تبويب قبر مولد، قبر مولد. ولهذا لما جاء أصلا نابليون بونابرت إلى مصر، جاءت هذه، كان معهم من المبشرين أو المستشرقين ما معه تعبيرهم يعنهم، ولما كان معهم ما معهم أقاموا ماذا؟ الاحتفالات والموالد، عظموا هذا الجانب وأظهروا انتماءهم ومحبتهم للإسلام بهذه الطريقة. نعم.
قال حفظه الله: جاءوا قالوا هذا يوم المولد لابد أن نحتفل به، فلما رأى العوام أن هذه الدولة تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وتتلو سيرته ويفعلون في المولد صدقات وأكلا وطعاما ونحو ذلك، قالوا هؤلاء محبون للشريعة محبون للسنة، والعوام ليس عندهم.
اللي بيحب النبي يحتفل به، واللي بيحب النبي صلى عليه بس وخلاص، صلى على النبي يبقى أنت كده أحببت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يحبون النبي. نعم.
والعوام ليس عندهم من تقييم الأمور ما عند أهل العلم، فبدل أن يكون يوما واحدا من الاحتفالات في السنة، صار كما قال المؤرخون عندهم في كل يوم مولد، في كل يوم احتفال في الدولة العبيدية، فأيدتها الدولة وانتشر في الناس ذلك، وشيئا فشيئا حتى عم في الناس. إذن من الأسباب التي دعت إلى انتشار البدع ما أيدت به البدع الدولة العبيدية. وأعظم البدع التي أيدتها الدولة العبيدية من جهة العمل الاحتفالات بأنواعها، مع ما هم عليه من البدع في الاعتقاد.
وهذا على حسب دين الدولة، فطارة تكون بدعة الاعتزال، وطارة تكون بدعة التصوف، وطارة تكون بدعة الرفض، على حسب. نعم.
ومن الأسباب أيضا لإحداث البدع ولبقائها ولانتشارها الاستحسان العقلي في مقابلة النص الشرعي.
يبقى الأول الجهل، الثاني الهوى، الثالث السياسة، سبب سياسي، الرابع الاستحسان العقلي. نعم.
قال: الاستحسان العقلي في مقابلة النص الشرعي: الدين كامل فلا يجوز أن تستحسن فيه بالعقل في عبادة، لأن العبادات في الأصل لا تعلم عللها لما جعلت صلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاثا، ولما المغرب ثلاثا وبعدها بساعة ونصف العشاء أربعا، لما صارت التقييد
ثلاثا وبعدها بساعة ونصف العشاء أربعا. نعم.
لما صار التخيير في التسبيح بكذا وكذا، هذه العبادات لا نعلم عللها، فلهذا
هذه يعني في الغالب تعلم العلة، تكون تعبدية بصورها وكذا، لكن هناك ما يعلم العلة منه. نعم.
فلهذا وجب أن يقتصر فيها على نص الشارع، لأنه لا علة معلومة لها. ولهذا يقول العلماء: العبادات هي غير معللة معلومة العلة، يعني في الغالب، فالحكمة غير العلة.
في الغالب. نعم.
فالحكمة غير العلة، الحكمة وصف قاصر، أما العلة هي الوصف المناسب الذي تستخرج منه حكما لغير المسألة بجامع بينهما وبين المسألة المنصوصة.
أو الحكمة هي الثمرة، هي النتيجة، هي المراد، بخلاف العلة الوصف المناسب الذي أنص به الحكم. ولهذا يقال: الحكم يضر مع علتي مش مع حكمتي. والحكمة يسمونها الوصف القاصر أو الثمرة، الغاية التي من أجلها شرع هذا الحكم. فمثلا الخمر علة تحريمه الإسكار، حكمة تحريمه الحفاظ على العقل. الخمر علة تحريمه الإسكار، فما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر حرام. الغاية الحكمة من ذلك الحفاظ على العقل. القصاص العلة القتل العمد، الغاية الحفاظ على النفس. فالحكمة ثمرة، والعلة وصف مناسب يناط به الحكم ويعلق به بعد طرح الأوصاف الطردية التي لا يتعلق بها مناط الحكم. ومن هنا يدرس الأصوليون تنقيح المناط، تحقيق المناط، وتخريج المناط. هذا من مسالك العلة، أي كل هذه الثلاثة لنستخرج العلة التي وصف مناسب. هل الخمر حرام لأنها مائع؟ هل الخمر حرام لأنها رائحتها كذا؟ ولا هل الخمر حرام من المسكر؟ وهكذا. فنقوم بمسألة تنقيح وتحقيق وتخريج، نفتش، ثم في النهاية نخرج بالوصف المناسب. ولهذا التحقيق والتنقيح والتخريج يدرس هذا كله في مسالك العلة، في من مباحث العلة. الحكمة هذا الثمرة من الحكم هذا. نعم.
قال: الحكم شيء والعلل شيء آخر، فإذا من أسباب البدع الاستحسان العقلي، والشريعة كاملة والعبادات لا مجال فيها للعقل أصلا. إذا قال قائل: أنا أريد أن أدعو لله بالطريقة الفلانية، فقل لماذا لا تصلي الظهر خمسة؟ سيقول: الظهر خمس ما جاءت، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، فإذا هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أو هذه الهيئة أو هذا الذكر؟
ولهذا قلنا العبادة لا تعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، مدارها على الاتباع. نعم.
فإذا هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أو هذه الهيئة أو هذا الذكر؟ أو هل اجتمع الصحابة على هذا النحو؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ أدخل تحسينه العقلي في أشياء ولم يدخله في أشياء، لأنه هابه المخالفة فيه لعظم المخالفة، فلهذا من أسباب البدع الدخول فيها بالتحسين العقلي، يدخل في العقل ويقول: هذا جيد، نفعل كذا لأجل أن نحبب الناس، نجمعهم بهذه الطريقة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. إذن هذه خمسة أسباب لحدوث البدع واستمرار البدع في هذه الأمة. هناك قواعد مهمة إذا علمتها سهل عليك القول في أمر السنة والرد على أهل البدع. أما القاعدة الأولى منها فهي:
وذكر أربعة: الجهل بالسنة واحد، الثاني الهوى، الثالث السياسة، الرابع الاستحسان العقلي، يبقى خمسة. يبقى يمكن يقصد الهوى والتقليد بقى، يبقى الهوى والتقليد اثنان، يعني يبقى الثاني والثالث. نعم.
قال حفظه الله: هناك قواعد مهمة إذا علمتها سهل عليك القول في أمر السنة والرد على أهل البدع.
نعم، قواعد مهمة في معرفة البدع والسنن والرد على أهل البدع. نعم.
أما القاعدة الأولى منها فهي أن الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل. الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل بها. لما؟ لأن العبادة شرعت على غير تعليل عقلي، فالأصل ألا يتعبد أحد بشيء حتى يأتي الدليل به، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم من الأقوال والأعمال والاعتقادات فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه قاعدة مهمة، أن الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل. فإذا أتى آت وقال لك إن هذه البدعة طيبة، فقل: الأصل في العبادة المنع حتى يأتي الدليل. فهل أتى لهذه دليل؟ هل أجمع عليها العلماء؟ هل ذكرها الصحابة؟ هل فعلها الصحابة؟ كما سيأتي في القاعدة الأخرى. هذه قاعدة مهمة.
نعم.
القاعدة الثانية في أصول معرفة البدع والرد على أهلها أن البدعة التي أحدثت لو كانت خيرا لفعلها
خير. طب لماذا أدخل الصحابة هنا مع أن العبادة توقفية على قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونقول الصحابة كذلك، إن الصحابة لن يجتمعوا على فعل شيء هو عبادة إلا بما ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يرد إسناد إلى رسول الله. فإسنادنا إلى رسول الله فعل الصحابة هؤلاء الذين اجتمعوا عليه. ولهذا مثلا لما ترى التكبيرات في العيدين تبدأ، مثلا تكبير في عيد الأضحى يبدأ من صبح عرفة لغير الحاج، أو ظهر يوم النحر للحاج، ترى فيها أثار عن الصحابة، ما ترى فيها شيء مرفوع عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مثل هذا ما يكون إلا برؤية الرسول، إلا بتوقيف. ولهذا وضع العلماء ما لا مجال الاجتهاد فيه من ضمن ما له حكم الرفع. إذن الصحابة لن يجتمعوا إلا على ما كان موروثا عن رسول الله. لكن أن يفعل الصحابي شيئا وينكر عليه لا يقال هذا عباد، ولا يقال بأن هذا الصحابي قد رأى الرسول، لأن هذا قد يفعله باجتهاد، مثل ما فعل ابن عمر كان يتتبع مواضع صلاة النبي على الطريق ويصلي، وقد أنكر عليه الصحابة ومنهم عمر، أنكروا على هذا الصنيع، صانع هذا الصنيع، مثلما ذكر ابن وضاح في إنكار عمر على الناس لما أخذوا طرقا فقال: ماذا يريد هؤلاء؟ قالوا: أماكن صلى النبي فيها صلى الله عليه وسلم. فيقول: إنما أهلك من كان قبلكم تتبع أثار أنبيائه. نعم.
قال القاعدة الثانية في أصول معرفة البدع والرد على أهلها أن البدع،
ونحن ندخل الصحابة بالضبط هذا، معرفة ما اتفقوا عليه، معرفة ما اختلفوا فيه، فما كان قائما على التعبد والصحابة فعلوا يبقى نتبعهم فيه، لأنه ما يفعلون إلا باتباع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن لكم. السؤال الورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول هل لابد أن تكون العلة منصوصا عليها؟
لا، ما هو بلازم. في علة منصوص عليها بنفسها، وفي علة مأخوذة من جملة أدلة استقرائية تستقرأ من النصوص، وفيه علة تعبدية. نعم.
قال حفظه الله القاعدة الثانية،
وفي علة مستنبطة تستنبط. نعم.
قال القاعدة الثانية في أصول معرفة البدع والرد على أهلها أن البدعة التي أحدثت لو كانت خيرا لفعلها خير هذه الأمة، وخير هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابعوهم هم خير هذه الأمة. فإذا أتى واحد وفعل بدعة فتسأله هل فعلها الصحابة، هل فعلها التابعون، فإذا قال لا فنقول إذن لو كانت خيرا تقرب إلى الله لفعلها خير هذه الأمة، بل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلها أصحابه في وقته، ولو كانت خيرا لفعلوها، فما دام أنهم ما فعلوها فدلنا ذلك على أنها ليست بطريقة مرضية، لأنهم خير هذه الأمة، ومقتضى كونهم خير هذه الأمة أن الأمور الخيرة قد عملوها في أمور العبادات والاعتقادات والجهاد وغير ذلك.
نعم.
القاعدة الثالثة أن تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، كما حقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه معالم الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، سنة فعلية وسنة تركية، الناس يهتمون.
لعل هو قصد كلمة معالم، يكون هذا جاء في بعض مخطوطات تسميته بهذا. نعم.
سنة فعلية وسنة تركية، الناس يهتمون بسنن الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه فعل كذا، صلى الراتبة نصليها، أمر بالذكر فنذكر على هذا النحو، هذه سنة فعلية واضحة، أمر أو حث أو رغب،
أمر أو حث أو رغب أو رغب،
أمر أو حث أو رغب، فهذه سنن الأفعال، أو فعل ذلك في نفسه أو أقر غيره، فهذه السنن الفعلية. لكن المهم في قواعد البدع أن تعلم أن من سنته سنة الترك وسنة. نعم. وتركه،
هذه مهمة في البدع، في المهم في قواعد أن تعلم أن من سنته سنة الترك، كون النبي يترك هذا يدخل في السنة كما فصلناه، إذا كان الترك مع وجود المقتضي. نعم. ولا مانع. نعم.
وتركه صلى الله عليه وسلم سنة، كما أن فعله سنة، ولأن الترك في الحقيقة فعل وهو ترك للفعل،
أن الفعل يتضمن الأمرين، يتضمن الفعل ويتضمن الترك، العمل أعم من الفعل، العمل يتضمن الفعل والترك، العمل يتضمن الفعل والترك. نعم.
لأن الترك في الحقيقة فعل وهو ترك للفعل، وهو فعل ترك، ولهذا نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها الترك.
نعم.
فإذا الذي يريد اتباع السنة فإنه يفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم ويترك ما تركه، لأن سنته صلى الله عليه وسلم منها سنة تركية، هذه قاعدة مهمة، فتأتي إلى أهل البدع وتقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وهذه سنة فعلية تقتدي بها أو لا تقتدي بها، يقال نعم يقول نعم أقتدي بها، فتقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وهذه سنة تركية، فإذا كانت سنة تركية فنترك لأنه ترك، كما أننا نفعل لأنه فعل، فالسنة ترجع إلى شيئين، اقتداء المكلف بالنبي صلى الله عليه وسلم
واقتداء المكلف
بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤجر عليه من جهة النية ومن جهة الفعل أن يفعل لأجل أنه صلى الله عليه وسلم فعل، وأن يترك لأجل أنه عليه الصلاة والسلام ترك. هذه بعض القواعد، والمقام يقصر عن تفصيل هذا المقام،
لكن مهم جدا احنا نفصل كما فصلنا من قبل في قاعدة الترك، لأن الترك على قسمين، مع وجود المقتضي ومع عدم وجود المقتضي، ومع وجود المقتضي على قسمين، وجود مقتضي ولا مانع، ووجود مقتضي مع وجود المانع، إذا عرفت هذا أمكنك استيعاب ما يتعلق بمسألة التروك. نعم.
قال حفظه الله: نذكر بعد القواعد شيئا من الضوابط التي تفرق بين البدعة وغيرها. البدعة من تعريفها الذي ذكرنا يظهر أنه من فعلها يلتزم بها، ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في موضع ضابط البدعة أنه ملتزم بها، قال: فالفرق بين ترك السنة وفعل البدعة أو بين مخالفة السنة والبدعة أن البدعة مخالفة السنة تقع أحيانا ونادرة، وأما البدعة فهي ملتزم بها، وهذا ضابط مهم. مثالا يوضح
أن مخالفة السنة تقع أحيانا ونادرا، نعم، وأما البدعة فهي ملتزم بها أو ملتزم بها، وهذا ضابط مهم.
مثالا يوضح لك هذا الضابط: لو رأيت رجلا يدعو بعد الصلاة، رفع يديه فدعا مرة، هذا بدعة أو مخالفة للسنة؟
هذا بدعة أو مخالف للسنة. تنظر
إذا التزم بهذا الفعل فكان دائما عليه، فمعناه أنه جعله من الدين وأراد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، فكان بدعة. وأما إذا فعله مرة فيكون خطأ مخالفا للسنة، لكن لا يكون بدعة. فضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة، فمن خالف السنة وفعل فعلا مخالفا للسنة في أمر التعبد مرة أو مرتين بحسب ما ظهر له فإنه يقال أخطأ وخالف السنة، ولكنه لا يسمى مبتدعا حتى يكون ملتزما بهذا الفعل، فإذا التزمه صار فعله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، وهكذا أفعال أخرى من أمور التسبيح والأذكار، فينكر عليه تارة لمخالفته للسنة وينكر عليه أشد إذا كان على بدعة. فمن فعل شيئا مخالفا للسنة ينكر عليه وينصح ويبان له، لكن لا يسمى مبتدعا حتى يلتزم بذلك، فيكون التزامه طريقة في الدين مخترعة، وهذا ضابط مهم في هذا الباب.
والله في هذا في النفس منه شيء يحتاج إلى إيضاح وتفصيل، فإذا أردنا التفريق بين السنة والبدعة فعندنا ضابط، وإذا أردنا التفريق بين المبتدع والمخالف للسنة فعندنا ضابط. ففرق بين النوع كعامل أو قول وبين المعين. أما بين في النوع فكل إحداث، ما الفرق فيه بين أن يتكرر أو يكون مرة واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو راد، هذا مردود. أحدث شيء، أي شيء، شيء فعل على خلاف السنة هذا بدعة من جهة النوع. أما أن هذا مبتدع فهذا يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، فهذا الرجل يكرر ذلك ويفعل مع البيان هذا شيء، رجل آخر قد يكرر مع عدم البيان هذا شيء، رجل أخطأ وجاهل ما يفعل على وجه تعبد لكن فعل ما هو يخالف السنة، فنقول هذا الفعل بدعة، لا تفعل هذا، هداك الله. فالتفريق في باعتبار النوع لا أعلم له دليلا، فكل محدثة في الدين هذه بدعة، هذه بدعة، محدثة في الدين هذه بدعة، ولا فرق بين أن نقول هذه بدعة أو مخالفة للسنة، لأنه مخالفة للسنة يعني محدثة، أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، ليس من الدين، هذا يسمى بدعة. أما المعين هذا الذي لابد فيه من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع، فيقال هؤلاء أهل بدعة لهم طريقة يلتزمونها، أهل بدعة وأهواء. أما رجل فعل هذا الشيء نقول أنت بهذه بدعة اتركها، هذه بدعة اتركها. فالذي يظهر هذا نحتاج إلى الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام نفسه حتى نتصور مذهب الشيخ في هذا، نحتاج إلى كلام الشيخ نفس الشيخ الإسلام. لكن الذي يظهر حتى هو نفسه الشيخ قال هنا فإنه يقال وفعل فعلا، فمن خالف السنة وفعل فعلا مخالف للسنة في أمر التعبد مرة أو مرتين بحسب ما ظهره فإنه قال أخطأ وخالف السنة، لكنه لا يسمى مبتدعا ماشي، ما في إشكال إذا كان يجهل هذا ليس مبتدعا، إنما الفعل ماذا؟ هذا مخالف السنة. ومخالف السنة يعني ماذا؟ نوع المخالفة أنه محدث، محدث يعني مبتدع. فالفعل يقال فيه إنه بدعة، أما الفاعل فمتى يكون مبتدعا؟ بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وحينئذ يعني لا فرق بين تكرار كثيرا أو تكرار بعض مرات أو إلى آخره أو إلى آخره. المهم أنه نضع قاعدة أعم، وهي توافر الشروط وانتفاء الموانع لتسقط على كل مبتدع بحسب حاله. نعم.
قال حفظه الله: شبهات تتعلق بالنهي عن البدع. قد علمنا النصوص التي دلت على التحذير من البدع والنهي عنها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
طيب، لعلنا نقف عند هذه الشبهات تتعلق بالنهي عن البدع، ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم. هذا السؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول: هل هناك فرق بين الأمر بالترك والاجتناب وبين النهي عن الفعل؟
نعم،
هل هناك فرق بين الأمر بالترك والاجتناب وبين النهي عن الفعل؟
يعني الأمر بالترك، كيف الأمر بالترك والإيه والثاني
والنهي عن الفعل؟
نعم، لا هو أنت تنهى عن هذا الشيء، هذا شيء محرم تنهى عنه، أو تأمر بتركه هو يساوي النهي، يعني تنهى عنه فتأمر باجتناب هذا وتنهى عن هذا. قد يكون الفارق باعتبار أمرك بالشيء الواجب، فتقول صلي افعل كذا، صلي جماعة، فهذا أمر، والنهي متعلق بالنهي، تنهى عن هذا الشيء اللي هو منكر ورد النهي عنه. فقد يكون الأمر من وجه أمر يتعلق بترك واجب فتقول افعل، أو ارتكاب منهي فتقول انتهي، هذا هو. نعم. طيب، نكمل بعد الظهر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.